بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام في الرد على من كذب على شيخ الإمام ونسبه لتكفير أهل الإيمان والإسلام للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. قال المعترض في حد أنواع الشفاعة، قال: حتى تنال أهل المعروف عليه والحماية من الكفار الذين استحقوا الخلود في النار على التأبيد بالتخفيف عنهم من العذاب صلى الله عليه وسلم. وإنما قصدنا بما ذكرنا التنبيه على الاغترار وحماية الأمة وعلمائها عما يقول هذا الرجل وينتحله فيها من تكفيرها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال الشيخ عبد اللطيف:
يريد أن يحمي الأمة وعلماء الأمة من كلام هذا الرجل، ويقصد بابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يحمي الأمة من كلام ابن عبد الوهاب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في الرد عليه وجوابه أن يقال: قوله حتى تنال أهل المعروف عليه والحماية عبارة جاهلية عامية صدرت عن أحمق لا يدري شيئا من حقوق المصطفى عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام. وما ذكره من التخفيف إنما ثبت في حق أبي طالب لأنه كان يحوطه ويحميه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي أن يقال له معروف عليه، وما فعل معه صلى الله عليه وسلم من إيمان به وتصديق له أو حياطة ونصرة فالمن فيه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكذلك من نصره صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كأبي طالب، فإن الله تعالى لا يضيع عمل عامل ولو بمجازاته في الدنيا. فالمعروف حينئذ والمن لله ورسوله، خلافا لما قاله هذا الغبي الجاهل بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم.
هو يقول حتى تنال عن الشفاعة أهل المعروف عليه، وهل لأحد المعروف على رسول الله صلى الله عليه وسلم تناله الشفاعة؟ ثم قال: من الكفار الذين استحقوا الخلود في النار على التأبيد، وأطلق كذا وما خصص أبا طالب، لأنه معروف أن الشفاعة ما انتفع بها أحد من أهل التأبيد إلا أبو طالب، هذه شفاعة خاصة في أبي طالب، وإنما كانت الشفاعة بالتخفيف، فلم يذكر هو كلمة التخفيف ولم يقيد هذا بأبي طالب وأطلق الكلام. ومعلوم أن الكافر لا ينتفع بالشفاعة أبدا، لا بتخفيف ولا بكذا، إنما هذا خاص بأبي طالب فقط. نعم.
وأما قوله وإنما قصدنا بما ذكرنا،
ليس لأحد منة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المنة لله ورسوله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا في من آمن به، كيف بالكافر؟ نعم.
وأما قوله وإنما قصدنا بما ذكرنا التنبيه عن الاغترار وحماية الأمة وعلمائها إلى آخر ما قال، فيقال في جوابه: قصد التنبيه لا يمنع خطأ من أتى به وادعاه، فقد يقصد التنبيه عن الاغترار أكفر الخلق وأضلهم كفرعون الذي قال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال تعالى عن أهل مسجد الضرار: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وأما قوله وحماية الأمة وعلمائها من تكفيرها بغير علم، فقد تقدم لك أنه حمى عباد القبور الداعين للأموات والغائبين الذين يعدلون بربهم ويسوون بينه وبين غيره ويشبهون الأنداد والمخلوقين بالله رب العالمين، وهم في اصطلاح هذا الرجل علماء الأمة وخيارها. كما أن الرافضة يرون،
نعم، هذا الذي يقصدهم أن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كفرهم، كفر الأمة علماءه، وإنما كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عباد القبور الذين أقاموا دين أبي جهل في الأمة ودين أبي لهب، ولم يعد فرق بين مقولة الأوائل ومقولة المتأخرين، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، هذا كلام الأوائل، وهؤلاء أيضا ما نذهب إليهم ونتوجه إليهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء الأوائل، وهؤلاء كذلك يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بل ربما زاد المتأخرون على المتقدمين أشياء وأشياء. ومع ذلك فابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يكفر هؤلاء إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا يكفر بإطلاق. ولهذا قال إنما نكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد. ليس كل أحد، ولو أتى المكفر يكفر هكذا من غير إقامة حجة عليه وبيان له، كما قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فهذا الرجل دفاعه عن القبوريين ليس دفاعه عن أحد آخر. فإن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يتناول من لم يأتي بمكفر، لا يتناوله بتكفير، إنما من أتى بمكفر واستحق إسقاط الحكم عليه بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. هذا مذهب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لا الذين يغالون فيقولون يكفر بإطلاق هكذا من غير إقامة بينة، ولا الذين يمنعون أنه يكفر بإطلاق ولو قامت بينة، إنما مذهب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مذهب واضح، من لم يفهمه يتعلم، بدلا من أن يتكلم وأن ينسب لابن عبد الوهاب ما لم يقل. مذهب ابن عبد الوهاب واضح في جميع كتبه، في من أتى فعلا من أفعال الشرك أو قولا من أقوال الشرك وهو مسلم أنه يكفر إذا قامت عليه الحجة، إذا قامت عليه البينة ودعي إلى التوحيد فأبى، فهذا الذي يكفره ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ليس كل من وقع في الشرك من غير إقامة حجة عليه يكفره ابن عبد الوهاب رحمه الله. فكل كتبه تأبى ذلك بوضوح لا يحتاج إلى لبس أو غموض، كما سبق معنا في هذا الكتاب بنفسه الشيخ عبد اللطيف، وهو أساس موضوع هذا الكتاب، أساس موضوع هذا الكتاب صباح الظلام، في بيان أن ما نسب في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. إنما يكفر ابن عبد الوهاب من عرف دين الرسول ثم عاده، وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. وكلام واضح في هذا، كما في عقيدته إلى أهل القصيم، في عقيدته ورسالته إلى أهل القصيم، في أنه رحمه الله لما قيل إنك تكفر البصير فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. فمذهب واضح، ولذا اختلف الناس، حتى إنك لتقى ربما لبعض أو لطلبة العلم أو ممن ينتسب العلم أن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له قولان في هذه المسألة، وبعضهم يقول قوله واحد هو تكفير هؤلاء، وإنما يعذر ابن عبد الوهاب في المسائل الخفية كالصرف والعطف اغترارا ببعض العبارات التي وردت عنه. وكل هذا ليس مبنيا على التحقيق، ولهذا يتعسفون في رد كلام ابن عبد الوهاب الصريح المباشر في الإعذار. ولو عرفوا مذهب ابن عبد الوهاب وأنه يفرق بين بيان فهم الخطاب وبين فهم الحجة، وأن فهم الخطاب لابد منه عند ابن عبد الوهاب فلا يكفر أحدا حتى يبين له، وبين فهم الحجة الذي هو فهم الانقياد والذي لا يلزم لمن بانت الحجة له، لو عرفوا الفرق لعرفوا متى قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي، والفرق بين كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما يكون في المسائل الخفية كالصرف والعطف. نعم.
كما أن الرافضة يرون أن من كفرهم ومقتاهم وعاب دينهم فقد عاب خيار الأمة وطعن على أهل البيت وتبرأ منهم، ويسمون أهل السنة الناصبة.
نعم، فكل يفتدي ويدعي كما يشاء، فهذا يدافع عن عباد القبور ويقول ابن عبد الوهاب يكفر الأمة وعلماءه. قال مثل الروافض، فإنهم يقولون في أهل السنة إنهم يكفرون الأمة وتبرؤون منه، ويقصدون ماذا؟ ويقصدون معتقدهم. يقول كما أن الرافضة يرون أن من كفرهم ومقتهم وعاب دينهم فقد عاب خيار الأمة وطعن على آل البيت وتبرأ منهم. انت كلمت في الروافض خرج الروافض من المنتصف كما يقال وصدروك في من؟ في آل البيت. إذن أنت تكفر آل البيت. نحن أقمنا ديننا على تعظيم آل البيت وأنت تكفرنا، إذن أنت تكفر آل البيت. ولم يفرق بين آل البيت وبين آل الكذب والرفض، فهؤلاء هم آل الكذب والرفض، أما آل البيت نحن أولى به من كل من انتسب إليهم عابدا إياهم. وهل آل البيت يبجلهم أحد ويعظمهم تعظيما شرعيا ويحترمهم أحد مثل من مثل أهل السنة والجماعة؟ أبدا. فأهل السنة والجماعة أولى بالحق من كل أحد يدعيه، لأن حقهم خالص، حقهم لا بدعة فيه ولا شبهة فيه، حقهم أقاموه على دين الله عز وجل، فهم أولى في الإيمان من المرجئة والخوارج، هم أولى بالحق، وهم أولى في الصحابة بالحق من الخوارج والروافض، وهم أولى في آل البيت بالحق من الخوارج والروافض أيضا. نعم.
وهذا المعترض من هذا الضرب من الناس ما عرف الأمة ولا عرف العلم والعلماء، بل هو في ضلالة عمياء وجهالة صماء، لم يستفد من نور الوحي ما يستضيء به في حنادس الظلمات، عياذا بالله من هذه الجهالات والضلالات. والأمة في عرفه كل من دعا الأنبياء والملائكة والصالحين وجعلهم واسطة بينه وبين رب العالمين لحاجاته الدنيوية والأخروية.
نعم، هو ذا الأم عنده لما يقول حماية الأمة وعلمائها من تكفيرها بغير علم. ما الأمة ومن علماؤها؟ الأمة هي أمة القبور وعبادة القبور، وعلماؤها هم العلماء الذين يزينون لها هذا. هذه الأمة عنده وهؤلاء هم العلماء عنده، ولكل دعوة افتراؤها الذي تفتريه إلا أن تكون دعوة حق. مثل الآن أنتم تسبون العلماء، من العلماء عنده؟ هو هكذا معروف، هؤلاء تعرف العلماء. طيب من العلماء عنده؟ علماء البدع والضلالات، علماء البدع والضلالات، هؤلاء العلماء عنده. فالإخواني هل إخواني يقول تسبون العلماء ويقصد حسن بن وسيد قطب، والتبلغون يقول تسبون العلماء ويقصد محمد الياس وحاشيته، والدواعش يقولون تسبون العلماء ويقصد البغدادي وحاشيته، وهكذا. فكل قوم من هؤلاء يقول تسبون العلماء. من العلماء يا جماعة؟ من العلماء؟ علماء الأمة من سبهم فهو ضال، من سبهم كان سببا للصحابة وكان سببا لسلف الأمة، لأن علماء الأمة يسيرون على ما صار عليه أصحاب رسول الله. إن سببت العلماء، إن سببت العلماء المعتبرين، من سب مالكا، من سب أحمد، من سب الشافعية، من سب ابن تيمية، من سب ابن القيم، من سب ابن عبد الوهاب، من سب الذهبي، من سب ابن عبد البر، هذا الذي ينكر عليه. مثل الحدادية، الحدادية الذين يسبون علماء الأمة بحق، يسبون علماء الأمة، يبدعون ابن تيمية ويبدعون الذهبي ويبدعون ابن عبد البر ويبدعون الصنعاني والشوكاني والألباني، هم هؤلاء الذين يقال يسبون العلماء لأنهم خرجوا عن حكم العلماء في هؤلاء لما وقع من بعض من سمينا بعض الزلات، فلم يسلكوا فيها مسالك العلماء، لم يسلكوا فيها مسالك العلماء، وإنما أنكروا عليهم إنكارا شديدا وبدعوهم واتهموهم ربما بالتجهم والإرجاء وغير ذلك، ولم يسلكوا مسالك العلماء في النظرة إلى هؤلاء العلماء الذين وقعت منهم بعض الزلات. نعم.
قال فصل. قال المعترض: وقد قال القرطبي المالكي رحمه الله: ليس قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد للكفر ولا يختاره بالإجماع. انتهى كلامه. وهذا معنى ما ذكره مغالط.
يعني بيجيبوا يا اخواني الناس دي عندهم نقولات، وكل واحد عنده قضية بيعيش لها من الباطل، بيجمع لها ويحشد لها كل ما يمكن ان يشتبه به من كلام العلماء في هذه المسألة، دي قضية. ولهذا تشوف الذين لا يعذرون بالجهالة بإطلاق، هؤلاء يأتون ويحشدون بعض عبارات العلماء من هنا وهناك التي قد يشتبهون بها على بعض الناس ويأتون بها وتكون بحثا في هذه المسألة. كذلك في أي مسألة من المسائل، في الإيمان، في الجهاد، في أي مسألة من المسائل، يسعون جاهدين، لهم رؤساء ولهم أتباع، قضية واحدة هو بيعيش لها، ليس قضية نشر السنة، وإنما قضية نشر الشبهة في الناس ونشر هذه البدعة في الناس. تخيل أنت يا علي، أنت يا أحمد، أنت يا مرتضى، أنت كذا، لك قضية واحدة تعيش لها، قضية الإيه؟ عدم مثل الإعذار، قضية التكفير، تكفير الدار، قضية كذا، فأنت حيش لها قضية مثلا إرجاء وأن ترك العمل ليس بكافر، حيش هذه القضية. ثم تدخل مرة تجيب قول القرطبي، مرة تجيب قول تفسير مثلا عند الطبري لبعض السلف مثلا، ما راجح بقى مرجوح مش مشكلة، مرة تأتي بكلام مثلا ابن تيمية عام، مرة 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 إلى آخره. فإذا تعيش أنت لهذه القضية، أنت تعيش لهذه القضية. لكن من العلماء؟ من هذه الأقوال التي أتيت بها ما موقعها من المسألة عند السلف؟ لا، فكل يخدم قضيته ويأتي بالنقولات لها. ولهذا قلنا فرق بين طالب المسألة وبين طالب العلم. طالب العلم صفة عامة المؤصل، طالب العلم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى وينظر في علوم المسلمين ويتعلم العلم بغير مراد خاص، ثم بعد ذلك يوظف هذا العلم في كل مسألة من المسائل، فلا يخرج عن كلام أهل السنة والجماعة فيما قرروا في هذه المسائل، لما يخدم رأيه ويخدم قوله ويخدم مذهبه، لا شك أن هذا ينحرف كائنا من كان، لا بد أن ينحرف. ولهذا أطلب العلم قبل أن تصدر له، لأنك لو تصدرت قد تبتلى بمسائل فلا يمكن الرجوع عنها، لأنك فضلت الشيخ، وفضلت الشيخ يرجع النهاردة ولا بكرة ولا بعد ولا بعد، ورط نفسه، ما ينفع فضلت الشيخ. إذا فضلت الشيخ لا بد أن يتصدر الأمة بمسائله. طبعا هذا لا يصلح، طارة قد تخالف إجماعات أو تخالف ما عليه العلماء أو كذا، فيكرس جهده في أن يأتي بأقوال تساعد مذهبه الذي ذهب إليه حتى لا يسقط. ومن هنا يذكر الشذوذ، هذا عنده مسألة وآخر عنده مسألة وثالث ورابع وخامس، وحينئذ يضيع الشباب يتبعون من يذهبون وراء من، وهكذا. هذا هو. نعم.
وهذا معنى ما ذكره مغلطاي في كتاب الإيمان من شرح البخاري، ولهذا عبارة جميع الفقهاء من في باب حكم المرتد يقولون: وكل مسلم ارتد وهو مكلف مختار. وذكر العلماء من أصحابنا في باب إخراج الزكاة في زاد المسافر وشرحه للشيخ منصور: فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر انتهى. وقد ذكر لي من يسترشد عمن يدعى من أعيان هؤلاء القوم من أتحاشى عن تسميته أنه خطأ الشيخ منصور وصاحب المتن الذي أصله مقنع موفق الإمام موفق الدين ابن قدامة العمري العدوي القرشي من شجرة مباركة، بل هو حامل لواء المذهب، فالحكم لله العلي الكبير. قال الشيخ في الرد عليه: فالجواب أن يقال: كلما أبدى هذا المعترض حجة من جهلياته وضلالاته أنسان ما قبلها من خزعبلاته وخرافاته. وحاصل دعواه في هذا الفصل أنه لا يكفر إلا من عرف وعلم واختار الكفر على الإيمان، ومن دعا
إلا من عرف وعلم واختار الكفر على الإيمان، ومن دعا الأموات والغائبين وجعلهم وسطاء بينه وبين الله في حاجته ومهماته، ومن دعا الأموات والغائبين وجعلهم وسائط بينه وبين الله في حاجته ومهماته، لا يكفر بذلك لأنه لا يعلم أنه كفر ولا يختار الكفر. ليه؟ لأنه استدل بعبارة القرطبي: ولا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد للكفر ولا يختاره بالإجماع. فطالما لا يقصد الكفر ولا ليس مريدا للكفر ولا يختاره فهذا لا يكفر بالإجماع، حتى ولو وقع في مكفر ويعلم أنه مكفر بس يقصد، ما يقصد الكفر بذلك ولا يختار. فظن هذا المسكين أن مسألة القصد هو أنه لا يريد الكفر من وراء الكفر الذي يعلم أنه كفر. ولهذا نبهنا كثيرا إلى أن مسألة القصد على قسمين: القصد إلى اللفظ، أو القصد إلى المعنى والمراد. القصد إلى اللفظ هذا معتبر، فقد يأتي الإنسان يقول عبارة إيمانية فيخطئ لسانه فيخرج عبارة كفرية، مثل ما جاء في الحديث قول الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. يبقى ده قصد اللفظ هنا. هل الرجل يقصد اللفظ؟ لا، ما قصده. أراد أن يقول عبارة الإيمان فقال عبارة الكفر. النوع الثاني من القصد قصد القلب. هذا رجل ينطق بالكفر ويعلم هذه اللفظة لفظة الكفر، ولكن يقول أنا ما أقصد الكفر، فهذا لا يعتبر، إذ المعتبر ما نطق به من الكفر. أما أنك تقصد بهذه اللفظة الكفر أو كذا أو لا تقصد، هذه لا تغير من حكم شيئا. فإن هؤلاء الذين قالوا ما رأينا مثل أصحاب مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، مع أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصد، نمو حديث الركب وحديث كذا نقطع به عناء السفر ما نقصد. قال سبحانه وتعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
فيقال لهذا: قد رجعت عن قولك الأول، فإنك جعلتهم خير أمة أخرجت للناس ومن أهل العلم والدين، وأن الرسول قد أعطي الشفاعة، وأن من سأله كالبصير مثاب المصيب، وأن عباد القبور هم أهل لا إله إلا الله، وأنها تنفعهم وتعصم دماءهم وأموالهم وإن عبدوا القبور، فكيف ترجع هنا وتحتج بأنهم لا يعلمون؟ ثم هو احتجاج فاسد في نفسه، ما عرف مريده معناه وما أريد منه، فإن المقصود أن يعلم مراد المعلم والمنبه والمرشد ويعرف ذلك، وليس المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمر، فإن كثيرا من أهل النار ما عرفوا الحق في الدنيا ولا تبين لهم.
يا سلام يا سلام، عرفتم؟ ها؟ صح صح يا جماعة. ثم احتجاج فسد في نفسه، ما عرف مريده معناه وما أريد منه، فإن المقصود أن يعلم مراد المعلم والمنبه والمرشد يساوي فهم البيان، وليس المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمر وهو فهم الإنقياد، فإن كثيرا من أهل النار ما عرفوا الحق في الدنيا ولا تبين لهم، حتى قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال سبحانه وتعالى: ويحسبون أنهم مهتدون. هذا لا يغفر لهم. فهمت البيان ومع ذلك ما تبين لك الحق في هذا البيان، فإنك لا تعذر. ويحسبون أنهم مهتدون. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى ما تبين لهم الحق في المسألة ومع ذلك لا يعذرون. ليه؟ لأنه قد تبين لهم المراد وقد قامت عليهم الحجة، ولكنهم ما فهموا فهم الإنقياد. يبقى هناك لابد أن نفرق، ودي المعاني الدقيقة اللي بتفرق في كلام أئمة الدعوة بين 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 المحظور يا أخوان والممنوع، بين الضابط والشرط، وبين الإطلاق، بين التقييد وبين الإطلاق، بين الخصوص وبين العموم. من هنا كان أشكل كلام يعني الكلام على من ينتسب إلى العلم من طلبة وكذا هو كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في هذا الباب. فمن لم يصبر على فهمه فإنه قد ينسب لهؤلاء ما لم يقصدوا أبدا. شوف الآن دقة العبارات، خلي بالك، يعني أنت دلوقتي عمال تتكلم في الإعذار بالجهل وكذا، ولا بد يعرف. وهنا الشيخ لا يعذر من عرف، لا يعذر هنا من لم يعرف. طب كيف يعذر من لم يعرف وهو مضى كلامه إني لا بد أن يعرف؟ لأن فيه فرق بين معرفة يحصل لك بها فهم المراد وبين معرفة يحصل لك بها فهم الانقياد، هو أن تعرف أن هذا حق فتنقاد لذلك. أنا أقيم عليك الحجة في أي مسألة من المسائل، قال الله قال رسولك وليس عندك ما ترد به على هذا الحق أو ما ترد به شبهات في غير المورد، فهنا قامت عليك الحجة. ولو لم تعتقد أن الذي أقوله أنا هو الحق مو بلاز. المهم أنت فهمت مرادي؟ نعم فهمت مرادك. وعرفت أدلتي؟ أي نعم. ونقلت كلام السلف؟ أي نعم. وما عندك ما ترد به ردا قويا، وليس أي شيء يسمى ردا. تابعوا يا أخوانا، ما هو بأي شيء، أنت عارف أن الكفار ردوا على النبي، وجدنا أباءنا على أمة وإن على أتبهم مقتدون متدون، لكن ده ما له علاقة. ولهذا قال سبحانه وتعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هو ده الرد. ولذا تجد أهل الباطل لازم يردوا. يردوا ليه بقى أخواني؟ حتى يقولوا أتباعين نحن رددنا وأفحمنا. لازم رد، ما في أحد أهل الباطل إلا ويرد. إما مثلا يعجز عن يرد الحجة بالحجة فيخرج في خطبة أو يخرج في درس أو يخرج في أي مقطع أو أي شيء، يقول مثل هذا الكلام الذي قاله هذا الغبي هذا الجاهل، مثل هذا الكلام إنما هو رد عليه ولم يعي كلام العلماء ولم ينظر إلى الإجماعات. فإن الأمم مجمعة على أن من دعا صاحب قبر وأن من أطاع فيما يختص الله عز وجل به فإنه كافر حلال الدم، بس وخلاص. ورد بهذا رد على كلامه ولم يفرق بين النوع والمعين، لم يفرق. فانتبهوا بارك الله فيكم. من هنا كان لابد فعلا من دراسة الكتب على يد أحد من أهل العلم، لأن قد لا تميز الدقائق وأنت تظن أنك فهمت المسألة. ثم هو احتجاج فاسد في نفسه، ما عرف مريده معناه وما أريد منه. فإن المقصود أن يعلم أو أن يعلم المعين هذا مراد المعلم والمنبه والمرشد ويعرف ذلك. المراد فهم الخطاب، فهم البيان، وليس المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمر، اللي هو فهم الإنقياد. فهم الإنقياد، فإن كثيرا من أهل النار ما عرفوا الحق في الدنيا ولا تبينه، ومع ذلك كانت الحجة مقامة عليهم حجة تقطع المعذرة ويستحقون بها الخلد في النار، لا أنهم يمتحنون، لأنه ما بلغتهم الحجة التي يخلدون بها في النار ولا بد من الامتحان. إنما يمتحن من لم يعرف دين الرسول، أما من عرف دين الرسول فقد قامت عليه الحجة. إن قاد ظهر له من هذه الحجة ما ينقاد به أو لا، هذا لا يعني. ولهذا التفريق بين فهم البيان والخطاب وفهم الحجة تفريق مهم جدا. بعض أئمة الدعوة أو يمكن غالب أئمة الدعوة يقولون ولا يلزم فهم الحجة، ومن الذي اشترط فهم الحجة وكذا فقد خالف الكتاب والسنة. تقوم أنت تيجي تقول إيه؟ إذا ما يلزم فهم الحجة، ما أنت بتلزم الحجة إيه؟ فرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. وكلمة الفهم أيضا فرق بين فهم البيان، فهم المراد، فهم الخطاب، وفهم الإنقياد. دي من أهم النقاط في فهم كلام أئمة الدعوة. إيه مورد نفي الفهم وإيجاب الفهم؟ إيه المورد؟ إيه الفرق بين فهم وفهم؟ لابد أن تبين هذا، في فرق بين فهم وفهم. نعم نعم. مين؟ شرط إيه؟ يعني خير ده بطل الشبه، يبين له المراد بالأدلة من الكتاب والسنة، بحيث إن ما يكون عنده حجة تقاوم هذا الكلام، خلاص ما عنده رد، ويقول بقى أنا برضو ما فهمتش، ما تفهمش أنت حر، المهم أنت عندك ما يعرض هذا الكلام الذي قلته لك من كتاب ومن سنة ومن كذا، لا ما عندي خلاص، لأن أنا سأبقى معك مشتبها، مثل الكفار بقوا مع النبي يشتبهون، لكن يشتبهون به. وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ودي حجة. أي أترك آلهتك ومعبوداتك لهذه الحجة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى من أنزل الله وإلى رسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤنا يعلمون شيئا ولا يهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون مقتدون. ما هي دي شبه، ما هي دي إيراداتهم ما يريدوها، لكن لم تكن معتبرة. ليه؟ لأن ليست في محل الحجة. الحجة قل من يرزقه من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من بيته ويخرج الميت من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هل من خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض؟ قل لمن الأرض ومن فيها إلى آخره، خلاص. أما وقد اعترفت الإنسان أفلا تتقون أفلا تذكرون، يبقى هذا واضح. يبقى ليس باللازم في الخصم أن ينقطع لسانه فلا يتكلم بكلمة، لا، أن تنقطع حجته، أن ينقطع إراده فلا يقاوم الحجة المقامة عليه، خلاص. هذا هو اللازم، هذا هو اللازم. نعم 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 نعم. في فرق بين مسألتين، في عندنا مسألتان، هذا الكلام يأمر بمسألتين، تعرض بمسألتين. المسألة الأولى أنه فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية بعد فهم البيان، في مسائل خفية وفي مسائل ظاهرة بعد فهم البيان، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يتبين للعالم أن هذا المعين، أن هذا المعين ما قامت عليه الحجة الكافية، أو أن الشبهة أقوى، وأن هذا المعين قامت عليه الحجة وأن شبهته أضعف، فيكون هنا يرجع الأمر هنا لماذا؟ إلى نظر العالم في هذه المسائل الدقيقة والخفية على حسب واقعه الذي كان فيه. فأنا الآن أناظر واحدا في هذه المسائل الخفية، أنا ظهر لي أن هذا الرجل قد انقطع معذرته وقامت الحجة فأكفره، آخر قد يرى أن هذا فعل هذا مع رجل آخر قد يكون من الجهمية أيضا، واخد بالك، ويرى أنه لا يكفر بذلك. إذن هذه مسائل ترجع إلى نظر العالم في حالة إقامة الحجة، لكن كضابط عام، كضابط عام هنا المسائل الظاهرة التي تتضافر عليها الأدلة العقلية والنقلية ولا شبهة فيها تقوى قط على الرد، لما المراد البيان للناس في ذلك، فهذه مسائل العلماء يقولون هذه مسائل يكون التكفير فيها أسهل. ليه؟ لأن الشبهة، لأنه لا شبهة فيها. وهناك مسائل دقيقة وخفية الشبهة فيها قوية والإرادات العقلية فيها إرادات تشتبه على من لا دراسة له ولا علم، فهنا العلماء يقيمون الحجج، لكن قد يكفر فلان ولا يكفر علان، ولهذا نقول نتبع هؤلاء العلماء في أحكامهم، نتبع هؤلاء العلماء في أحكامهم. فقد يكون هذا المعين قامت حج عليه، وقد يكون هذا المعين قامت حج عليه تقتضي تكفيره، وقد يكون هذا المعين ما قامت الحجة عليه تقتضي تكفيره، فقد يكون عنده شبهة أقوى وأعظم من إرادة هذا العالم عليه، ولم تنقطع معذرته بعد أو لم تنقطع شبهته بعد، لأن عنده اشتباه. زي مثل مسائل هذه اللي كانت عند الجهمية أو المعطلة في مسألة القرآن أو كذا. شوف مرة معنا الكلام عبد العزيز الكناني مع المريسي، ما يقوى على الرد على المريسي إلا رجل عالم بحجته، رجل متمكن، فقد أكون أنا أضعف من الكناني بحيث لا تنقطع معذرة الخصم. شوف لما تكلم مثلا على كلمة شيء وكلمة جعلناه والمراد بها من جهة اللغة والإتيان ببعض الأديلة التي قد يحصل مني ضعف عن إقامة الحجة فيها، فلا يتبين الحق من الباطل بالنسبة لهذا الرجل الذي وقع في هذه المسألة. فبعد فهم البيان وكذا يفرق العلماء بين مسألة ظاهرة مسألة خفية، فيرجع في ذلك إلى نظر عالم. لكن كضابط عام من قامت عليه الحجة وانقطعت المعذرة سواء في مسألة ظاهرة في مسألة خفية، فإنه لا يلتفت إلى إيراداته الضعيفة التي لا علاقة لها بالموضوع. هذا هو الضابط العام. لكن المعين هذا قامت أو ما قامت، هذه مسألة ترجع إلى نظر العالم في إقامة الحجة على هذا المعين. نعم. ما ادري ايه
هذا التأويل عن المقام عليه، وليس هنا كلام الشيخ هنا عن المقيم، يعني اذا ادى المقيم عليه بشكل
خاص. انا ما لي دخل بالمقيم، في المقام عليه هنا،
هنا
كلام الشيخ يا محمود الله يهديك، هنا كلام الشيخ في المقام عليه. المقام عليه هذا الشيخ بيشترط بيانان هنا، بيشترط الامر الاول انك تبين المراد له، اذا بان له المراد فحينئذ لا تلتفت إلى من أقيم عليه من جهة ماذا؟ من جهة أنه يظن أن الأمر الذي هو عليه أنه الصواب، ولم يتبين له الحق، ولم يتبين أن الحق في كلام من أقام. يقول هنا الشيخ لا يعتبر بهذا، لا لا انتبه، الجهل على نوعين، جهل مراد دي هنبين له، وجهل بأن يتبين أنك أيها الرجل على الحق فيما تقوله، هذا ما هو بلازم، ما هو بلازم أن احنا ننتقل إلى أنه كل ما واحد يظن أنه لابد أن أعتقد أن اللي مع أحمد هذا والصواب أن مع الشيخ صواب، لا هذا لا يلزم. الذي يلزم ما هو؟ الذي يلزم أن أبين المراد وتنقطع معذرتك بحيث لا يكون عندك معذرة. ولهذا جميع أهل البدع والأهواء، جميع هؤلاء الطرق الذي يتبين لهم أننا على الضلال مش أننا على الاستقامة، أننا على الضلال. ولهذا إلى الآن يكفرون بعبد الوهاب، يكفرون ابن تيمية، وإن ابن هم يكفرنا وكذا. نقول طيب يا جماعة، ابن عبد الوهاب قال واحد اثنين ثلاثة، ماذا عندكم من شبهات تشتبون بها على هذا الكلام؟ الحق كذا كذا كذا، هذه عبادة، تعرفون عبادة؟ نعرفكم العبادة، هي ما جملة ما فرضه الله عز وجل على عبادة من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وكذا وكذا. الصلاة عبادة، الدعاء عبادة كذا، تقرون معنا هذا؟ نقر معكم هذا. طيب العبادة دي لابد أن تصرف لله عز وجل، لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، دي حق الله الخاص. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدوني، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى غير ذلك. يبقى نصرف هذه العبادة لله عز وجل. طيب أنتم الآن تصرفون العبادة لهذا الميت، إذن هذا هو الشرك، دعوتم مع الله غيره، عبدتم مع الله غيره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أصل الأولياء وكذا. طيب دول أولياء، أنسلم هؤلاء أولياء، ده الحسين رضي الله عنه صحابي جليل، لكن فرق بين حق الله وبين حق آل البيت، فأنت الآن صرفت عبادة من خصائص الله عز وجل. المهم يعني إلى غير ذلك أقيم الحجة. لا 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 لا، أنت جاهل أصلا، أنتم تعادون البيت، نحن لا نعادي أهل البيت، نحن نحب البيت أكثر منك، ولكن هذا حق الله عز وجل. لا لا لا، أنتم كذا، خلاص أنتم كذا أنتم كذا. يبقى هنا لم يتبين له الحق في كلامي، ولم يتبين أنني على له أن أنا الحق وأنه على الضلال. لا، هو ما زال مصرا أنني على الضلال وهو على الحق، هذا لا يلزم. وإلا لو كان كل إيراد على الحق معتبرا بهذه، إذن ما قامت حجة على أحد من الخليقة، لأنه ما زال قوم نوح يوردون عليه، وما زال قوم لوط يوردون عليه، وما زال قوم عيسى يوردون عليه، وما زال قوم محمد يوردون عليه، وبقي جهلهم بالمراد، لا بقي جهلهم بأن ما عليه هذا النبي والحق، ومع ذلك لم يعذر. تبهتم؟ خلاص 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 يا محمد.
قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا.
كلام أوضح من الشمس في رائعة النهار. نعم، بس مش عايزين، احنا مش عايزين بقى نتعود كثرة الكلام بدون فائدة. احنا مش لازم ما نرجع ويبدع وكفر بقى، ما هو بلازم العناد، ما هو هذا معاند، هذا لازم لازم، وان قال لسه معاندا جاهل بايه السؤال بقى، جاهل بايه بالحجة، لا جاهل بان هذا هو الحق. طيب انت لك عندنا امرين، انت جاهل بان هذا هو الحق، يبقى عندك اراده قوي. فين الاراده القوي؟ احنا اذلناه لك، لكن لا انتوا مكفرتين، انتوا وهابيه. يا اخي احنا وهابيه ولا سمكريه، مالك دخل بهذا؟ احنا الان في الحجج، في الحجج، عندك حجه تقوم بها هذا؟ احنا بنقول لك هذه عباده، والعباده حق الله خالص، ومن صرفه لملك المقرب او نبي مرسل او ولي صالح فما نفعه وكان ذلك شركا. اذ الشرك دعوه غير معه. نفس الشبهات اللي هو كتاب الشيخ ابن عبد الوهاب كشف الشبهات، حط 12 او 13 شبهه. مره يقول ايه العباده، مره يقول ايه ايه ايه, إيه الاصنام، ايه عباده الاصنام، مره يقول، مره يقول يتدرج معهم شيئا فشيئا. انت تدرجت معهم شيئا فشيئا، وفي النهايه، وفي النهايه بعد كل هذا واخد بالك، بقي ان ابن عبد الوهاب يكفر عموم الامه وعلماءه. طب وانت كل هذا، نعم، مع كل هذا انت ابن عبد الوهاب تكفر عموم الامه، وانت ابن عبد الوهاب تكفر علماء الامه، وانه لا يكفر مسلم طالما انطق بالشهادتين. ليه؟ من كان اخر كلامنا، من كان امرت حتى او قدرت حتى شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، زي ما تجيبوا النصوص الاخرى احنا نبينه كده. فمن قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، لابد فيه شرط. انت بتهم التقييدات دي ليه؟ وفي النهايه برضه انت وهابي وانت تيمين. اذا الجهل يا محمود اللي هو جهل بالمراد، جهل بالمراد بالنص، جهل بالخطاب، ده انا معاه الى ان ازيل ما عندهم اللبس فيه. خلاص، لا انت المراد بالنص هذا ليس ما تقول، لا المراد بالنص هذا هو ما اقول. تعالى يا الله، هذا ائمه السلف يقولون 1 2 3 4 5. راح قال لي بقى لا دول غير معتبرين عندي، انا معتبر عند القبورين دول، انا عندي معتبر فلان وعلان. يبقى خلاص، هذا ماذا تصنع له؟ او هذا منهج ابن عبد الوهاب، انت كده وهابي. يا اخي مالك بالوهابي، انت الان بالكتاب والسنه. ابن عبد الوهاب الحق هذا موجود قبل ان يخلق، هذا مو بحق وهابي، هذا هذا راجع الى محمد بن عبد الله واصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان انا نزلت عنه ايه المراد في هذا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وهم يعرفون ان لا اله الا الله تعني اختصاص الله بالعباده. يا عم قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند الله وعنده من؟ ابو جهل بن اميه. قال اترغب عن مله عبد المطلب؟ ما هو دي الشبهه. طب هنا الشبهه تصلح لمقاومه قل لا اله الا الله؟ لا، ما تصلح. وبقي هذا عليه وبقي هذا عليه. لهذا ابو طالب يمتحن ولا يخلد في النار ويعذب مباشره؟ يخلد، مع ان كان اخر ما قال على مله عبد المطلب. وده يقول اترغب عن مله عبد المطلب، ده اللي عندكم، اترغب عن مله عبد المطلب، بس هو ده اللي عنده. اترغب عن مله ما ادري مؤسسه كذا او هو نفس المساله. انت لك عندي ان اقول لك قل لا اله الا الله. ولهذا هم قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء يراد.
عجاب. إذن هذا هو فهم المراد، أن لا إله إلا الله جعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب اللي عندكم. يبقى إذن أورده وبقي جاهلا، لكن هذا الجهل مو بجهل لأنه لا يفهم المراد، جهل لأنه لم يتبين له الحق في هذه المسألة التي أنت تريدها، أنك على الحق في هذه المسألة وأنه على باطل في هذه المسألة. طبعا دي مسائل بتختلف، كما قلنا في مسائل قد تكون الشبهة فيها قوية وكذا، زي المسائل مثلا اللي شيخ الإسلام ما كفر أو أئمة السلف ما كفروا في بعض الأعيان. ليه؟ لأن ما زالت الشبهة قوية، ما زال نفس فهم المراد من هذا ما زال فيه الاشتباه، وفي مسائل لا ظاهرة. إنما هنا الكلام في مسألة ظاهرة مثل مسألة الشرك، لو في مسائل اللي الظاهرة أو بمعنى أصح لا شبهة عند الخصم إلا التشغيب، فهذا لا يعتبر بهذا التشغيب، لا يعتبر ذلك. فده بيوضع قاعدة عامة أو ضابط عام في هذه المسألة، هو ده الضابط العام. نأتي بقى إلى المعين ذاته، أحمد إبراهيم محمد كذا كذا كذا، هذا يقيمها العالم عليه، والعالم هو أبصر بما إذا كانت الحجة قد قامت على هذا الرجل وانقطعت المعذرة أم لا. حتى في التبديع في كل هذا، أنا رجل أم أتاني قال والله فلان هذا من أهل السنة. طيب يا أخي السنة عندك هي إيه؟ مش السنة واحد اثنين ثلاثة أربعة أصول؟ تعال أعرف كلام الرجل هذا أنت بتدافع عنه على الأصول. طيب هذا الأصل الأول كيت، الأصل الثاني كذا، الأصل كذا، الرجل كذا كذا. طيب بس هذا يمكن كان جاهلا. طيب يمكن كان جاهلا. طيب هذا الرجل قامت الحجة عليه، أدى هذا الرجل قرر هو نفسه الحق وخالفه، قال كذا والحق كذا، وقال كذا والحق كذا، وقال هذا كذا، ثم هو نفسه وقع في هذا الباطل الذي هو نفسه حذر منه، فما تقول؟ لا بس له جهود. طيب يا أخي علاقة الجهود بالبدع، دعنا من الجهود، هو الجهود دي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الجهود ما لم تبنى على الدين فلا عبرة به، المهم إلى آخره، وأنت انقطعت معذرته وصار يحيد عن الموضع، إذن أنت مثله وتلحق به، إذن أنت مثله وتلحق به. دي بترجع لمن؟ ترجع لنظر العالم مع هذا المعين. لكن احنا نتكلم كضابط عام. ضابط عام إيه؟ هي مسألة عنوانها هل يلزم في من تقيم عليه الحج أن يتبين أنه على الباطل وأنك على الحق؟ هو ده رأس المسألة، بس لا نتشعب. هل يلزم في من تقيم عليه الحجة أن يتبين له أنك على الحق وأنه على الباطل؟ وما حكم من يبقى مستحسنا لما هو عليه مقبحا لما أنت عليه؟ ما حكم من يبقى على هذا مع وضوح الحجة؟ يبقى ده العنوان، يبقى ده العنوان. العنوان هل يلزم؟ الجواب لا، يبقى لا يلزم. نيجي بقى على المعين، ده حاجة تانية، لكن احنا بنحط عنوان موضوع ايه هو؟ هل يلزم؟ لان طبعا معروف ان كل اهل الباطل دول سواء باطل بكفر مخرج من الاسلام او باطل بابتداع، كل دول اصلا واخد بالك ها يبقى عندهم انك على الباطل واننا على الحق. السؤال بقى ككلام عام، هل يلزم؟ زي ما بنقول القصد في اللفظ هذا يعتبر، لكن القصد في القلب لا يعتبر. طب انا بقى اميز قصد ده اخطا في اللفظ ولا اخطا في القلب؟ دي مساله بقى انا بقراها امامي، واحد امامي نطق بالكفر وهو لا يقصده اللفظه، غير واحد مثلا كتب وكذا وقرر. وانا فدي مسائل قد تتبين لمن يقيم الحجة. احنا نضع ضوابط عامة اللي هو بتكلم فيه شيخنا، ضابط عام. ايه الضابط العام؟ انه لا يلزم في الخصم حتى تنقطع تقام عليه الحجة اقامة كاملة ان يعتقد انك على الحق وانه على الباطل، ده ما يلزمش. هو ده اللي الشيخ بيقرر باختصار. وإلا لو ألزمنا هذا، لو قلنا يلزم، إذن لن يبقى أحد على وجه الأرض قامت عليه الحجة. ما في، خلاص ما فيش واحد قامت عليه الحجة كده المعتبر، لأن كل واحد ذهب إلى كفر أو إلى ابتداع فإنه يعتقد أنك على باطل وأنه على الإيه؟ إلا أن يصرح لك يقول لك خلي بالك أنا بقى فلان ابن فلان بكامل قواي العقلية أعتقد أنك على الحق وأنني على الباطل ولكن سأبقى قائلا إنك على الباطل وأنا على الحق. طب ده أنا أجيبها منين ديت؟ المهم أنه إذا ظهر له الحق لا. وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. تقول الله بيقول هاتوا قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم يحسبون أنهم مهتدون هم يحسبون أنهم مهتدون ومع ذلك قامت الحجة ولا يعذرون. من هنا راجع كلام ابن جرير في هذا الموضع كلام ابن كثير في هذا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أهل السنة والجماعة انزلوا على سائر أهل البدع القدرية يظنون هذا والجبرية يظنون هذا وكذا ده لا يلزم. طب نجي للمعين بقى من القدرية نجي المعين من الجبرية نجي المعين من الأشعرة نجي المعين من كذا ده اللي بيقدره العالم ما إذا كان هذا الرجل فعلا انقطعت معذرته أم لا. من هنا كان كلام الأئمة مثلا عن المعتصم أو الواثق أو فلان أو علان أو الأخيري من المعين. ولهذا من الخطأ أن تستدل بعدم تكفير العالم لفلان أو بتكفير العالم لفلان بعدم تكفيري على أنه لا يكفر أحد أو بالتكفير العالم لفلان على أنه لا يكفر كل أحد إنما هذا محمول على أن هذا العالم تبين له هنا توافر الشروط وانتفاء الموانع وإن هذا العالم تبين له أن الشروط لم تكتمل وأن الموانع وأن مانعا موجود في هذا الباب. لكن إحنا كتقعيد عام هل يلزم في صاحب الباطل هذا أن يعتقد أنك على الباطل وأنه على الحق حتى تكون الحجة قد قامت؟ الجواب لا. وصار الشيخ يستدل على نعم أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا هو مزين له ورأه حسنا لكن لا يعتبر بالتزيين هذا. ومن يعش عن ذكر الرحمن القيد له شيطان فهو له قرين وأنهم لا يصدنهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكذلك زينا لكل أمة عملهم. إذن كل هذه الآيات تدل على إيه؟ أن تزين واقع لهؤلاء وأن تحسين العمل الذي هم عليه واقع منهم وأن تزهيدهم في ما عندك وأنك على الباطل كل هذا واقع من أهل الضلال. لكن ما في معذرة لهم. فين معذرتك أنت عشان تقول لي أنت مش واخد بالك حتى في المسائل مسائل من مسائل البدع انت مش واخد بالك اصل المصالح المفسدة فاضل هنخرج واصل لو ما عملناش مع الحكام دول يعني انت عاجبك يا اخي دعنا من كل هذا. في حاجه اسمها اجماعات عند سلف الامه وهذه كتب السنه قد اجمعت لا ده كان عصر واحنا عصر يا اخي هذا الاجماع الى اخر الزمان لا يجوز نقضه الى اخر الزمان. لا ابن الزبير وابن الجبير يا أخي افهم أن الذين أجمعوا فهموا جميع الوقائع والنصوص وخرجوا لنا بنتيجة هي أنه لا يجوز الخروج على أئمتنا ولا تأمرنا وإنجار. وده معنى الإجماع. معنى الإجماع أن ده فهم لا ينتقض ما عادش نص بقى ما عادش نص تقول له خصوص وعموم واطلاق وتقييد. ده الإجماع ده فهم مبني على نصوص يبقى انتهت المسألة. لا ما زال بس خد الختم مظبوط ختم على طول وهفضل معك خلاص انت الان انقطع معذرتك. لا وكذا عرفتك يعني اجماع وجبت لك الاجماع وجبت لك كتب اهل السنة والجماعة وبينت لك هذا المراد وانت برضو مصير على انها تبقى هذه الواقعة واقعة العين هذه رافعة ليه لهذا الاجماع. نقول لك طب مين اللي قال ان الاجماع ده بينتقد؟ مش احنا عندنا الان واحد نثبت الإجماع اثنين نثبت الانقياد. طالما ثبت الإجماع يبقى سمعنا وطعنا. لكن لو انت عايز تقول مفيش إجماع نتناقش هتقول مفيش إجماع إجماع غير ثابت. نقول غير ثابت فين كتب السلف واحنا متفقون على أن الأصول دي موجودة في كتب السلف. فين كتب السلف اللي قالت المسألة خلافية؟ ده إجماعات أهل السنة قاطبة. يبقى انت غير فاهم. انت ظننت أن وجود واقعة هذا دليل خلاف لا إجماع. وهذا غلط. السلف رحمه الله تعالى عالم الوقائع وعالم هذه. يبقى كان المهم يعني إذن حينما يبدأ يحيد عن المراد وعن موضع النزاع يبقى هنا قد انقطعت معذرته لأن بدأ يحيد. إنما طول ما أنت بتورد المسائل هذا مثلا جعل هذه بمعنى خلق ماشي أورد صح في جعل بمعنى خلق ما جيش أقول لا ده جعل دي يعني ما لا مش من أولها أقول في جعل بمعنى خلق لكن ليست كل جعل بمعنى خلق. تعال عندك الآيات هي وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيه إذن يبقى خلقوا بقى الملائكة يبقى أنت بقى في خلق غير الله. إيه رأيك يا من ريسي يبقى في خلق غير الله يبقى هو عايز بقى جعل دي سيارة جعل دي يبقى أنا معه ماشي طالما إن هو بيورد أمر له اشتباه فعلا تأتي جعل بمعنى كذا يبقى إذن هنا جعل بمعنى خلق يبقى إذن لابد أن أورد له نعم تأتي معنى في الموارد كذا كذا وتأتي بمعنى كذا في موارد كذا 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 يبقى لابد هنا طالما أن له وجها أن أريله. أما إذا انقطعت الأوجه كلها وبقي أن يؤمن بأنني على الحق وبأنه على الباطل بقي هذا ولم يعترف فلا حجة له فيما يريده. إذا عندنا هو عنوان المسألة حتى نفهمها ولا تشتبع وتضيع منا عنوان المسألة ما هو انتبهت يا محمود عنوان المسألة ما هو هل يلزم سؤال هل يلزم في من تقيم عليه الحجة أن يتبين له أنك على الباطل وأنه أنك على الحق وأنه على الباطل سؤال أو لا بس يلزم خلاص أنت خرج عن هذا الكلام يلا تفضل.
قال وغير ذلك من الآيات الدالة على
إذن هذه الآيات كلها يرد عليه لأن هؤلاء زين له سوء عمله هؤلاء يحسبون أنهم مهتدون ما قامت عليهم الحجة. شوف هذا هو الحيدة بعينها ده الحيدة بعينه ده التفصيل بقى احنا نقول احنا بنقول يلزم يبقى او لا نعم يلزم انه تبينك على الباطل انه على الحق يلزم شوف يزيل الجهال يا حبيبي يا محمود اتق الله يا محمود اتق يلزم يبقى هذه الايات مردود عليه يبقى هذه الايات مردود عليه واحسبون انه مهتدون طب يحسبون أنهم تبين يحسبون أنهم تدون تبين ما تبين لك أنهم على الضلال. الآن يا حبيبي دعنا من هذا وما معنى ويحسبون أنهم تدون ما معنى قل هل ننبئكم الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم ما معنى هذا يا محمود مش عارف يا عقب انت بتجيب لنا الكلام يا ابني الكلام ده ريحته صعبه انت دخلنا في سراديب ليه احنا ناس مبتدئين لسه في العلم كلمه ورد غطاها يتبقى شوف مش هنخلص يلا يا ابني.
وغير ذلك من الايات الداله على انهم لم يعرفوا الكفر لم يعرفوا الكفر ولم يتصوروه والذين قالوا
وغير ذلك من الايات يبقى التجديد ده مش محل.
وغير ذلك من الآيات الدالة على أنهم لم يعرفوا الكفر ولم يتصوروه والذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.
وغير ذلك من الآيات الدالة على أنهم لم يعرفوا الكفر ولم يتصوروا إنك أنت اللي هم عليه ده هو ده الكفر بعين ولم يتصوروا لكن بان لهم هو يقول لا ده ليس كفرا يبقى جاهل بأن هذا ليس كفر مع قامة الحجة هذا غير معتبر ده مطروح هذا مطروح نعم
لم يعرفوا كفرهم وضلالهم. وأما كلام القرطبي فهو في رفع
والذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى لم يعرفوا كفرهم وضلالهم وأما كلام القرطبي
فهو في رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمثاله من السيئات التي تحبط الأعمال وصاحبها لا يشعر. وأما من أتى بمكفر وقامت الحجة عليه فلا شك في كفره وترك الانقياد للحجة والدليل وداعي الحق يقتضي إيثار الكفر. وأما من أتى بمكفر وقامت الحجة عليه فلا شك في كفره وترك الانقياد للحجة والدليل وداعي الحق يقتضي إيثار الكفر واختياره وقصده، لا أنه لا يكون مختارا قاصدا إلا إذا علم أنه كفر وارتكبه مع العلم بأنه كفر. هذا لا تقتضيه عبارة القرطبي ولا تدل عليه، ولو دلت عليه فلا حجة فيها، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن من قامت عليه الحجة حكم عليه بمقتضاها من كفر أو فسق. وفي الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة.
لا يظن أن تبلغ ما بلغت، لا يظن، هي كفر وقامت عليها لكلمة كذا، لكنه لا يظن أن تبلغ بما تبلغ. وده معنى عبارة ابن عبد الوهاب في أول كشف الشبهات أنه قد يتكلم بالكلمة الكفر وهو جاهل فلا يعذر بذلك، يعني وهو جاهل أن هذه كلمة الكفر تخرج من ملة الكفر مع البيان له، فصار جهلا غير معتبر باعتبار بخلاف جهل من لا يعلم أن هذه الكفر يحتاج إلى البيان. ولهذا الشيخ يقول هنا إيه؟ وأما من أتى بمكفر وقامت الحجة عليه، انتبه، أتى بمكفر وقامت الحجة عليه، بان له المراد، فلا شك في كفره، وترك الانقياد للحجة، ده لو بقى فهم الخاص فهم الانقياد، وترك الانقياد للحجة والدليل وداعي الحق يقتضي إيثار الكفر واختياره وقص، حتى لو قال أنا لا أعلم أن هذا كفر، بينا لك أن هذا كفر، هذا هو الكفر الذي كفر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكذا، عندك دليل يرفع هذا؟ لا ما عندي، بس أنتوا على ضلال، لا أنه لا يكون مختارا قاصدا إلا إذا علم أنه كفر، لازم يقول ويعترف على نفسه أن هذا كفر. لا ما هو بلازم، ما هو بلازم، المهم أن بان له الأمر ولم يعد هناك اشتباه. هذا لا يقتضي عبارة القرطبي ولا تدل عليه، ولو حتى دلت عليه فلا حجة فيها، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن من قامت عليه الحجة حكم عليه بمقتضاها من كفر أو فسق. وإمتى تقام الحجة عليه؟ لما تزال، لما يعرف بهذا الحق بدليله، ولم يعد عند هذا الخصم ما يعارضه، إنما حيد بقى، لا 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 هذا ليس كفرا. طيب ليس كفرا يعني بقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بقال قال الرسول، إما نقول ويأتي بدليل آخر لا ليس في الباب، أو يأتي بكلام عالم ويقول عالمي هذا أعلم منك وهو أدرى بمواضع هذه النصوص، حينئذ نقول لا عبرة بهذا الأمر. فمن قامت عليه الحجة الشرعية المعتبرة وبان وأبان هذا الحجة المعتبرة للخصم، فحينئذ لا يلزم أن يقر هذا الخصم بأنك على الضلال، بأنك على الهدى وهو على الضلال. نعم.
وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة إلى يوم يلقاه. وحديث الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء.
نعم.
نزل فيهم قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم.
والحجة ليست في كلام القرطبي بإجماع المسلمين، وإنما يحتج بالكتاب والسنة والإجماع.
السلام، كلام يا أخواني، ضوابط الحقيقة رائعة، يعني ما تأتي أنت بنقل وخلاص، الحجة ليست في نقل أحد، الحجة في الكتاب والسنة والإجماع، لأن الواحد قد يصيب وقد يخطئ. نعم.
ثم القرطبي قد قال في شرح أسماء الله الحسنى ما لا يستجيزه من عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعرف ما كان عليه سلف الأمة في ذلك الباب. ولا يبعد أن المعترض حرف عبارة القرطبي على عادته في التحريف، وكذلك ما ذكره المعترض عن مغول طاي هو من هذا الباب إن صح نقله. ثم ما معنى العدول عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مع أن هذه المسألة في الكتاب والسنة وكلام الأئمة أشهر من أن تذكر، فأي حجة والحالة هذه في كلام أحد الناس مع أنه عليه لا له، وآفته الفهم السقيم.
نعم واضح. الله عز وجل يقول يحسبون أنهم مهتدون، يبقى وأنتم ضالون. زين له سوء عمل فراه حسن وإنت قبيح، أفمن زين له سوء عمل وكذلك زيدنا لكل أمة عملا، كل هذا لما حصل لهم منهم التزيين وأنهم على الحق وأنت على الباطل، ومع ذلك لا يعتبر هذا التزيين بل هو من الشيطان. طيب ليه ما يعتبر؟ ما ضابطه؟ لأنه بان لهم الحق ومع ذلك لم ينقذوا إليه وظنوا أن ما عليه إنما هو نافعهم عند الله عز وجل وليس بنافع. نعم.
وقوله عبارة جميع الفقهاء في باب حكم المرتد يقولون وكل مسلم ارتد وهو مكلف مختار، فمرادهم أن أفعاله تقع عن اختيار وقصد لا أنه يختار أن يكفر مع العلم بأن ما فعله كفر، هذا سوء فهم وعدم فقه.
يا سلام يا أخوان انتبهوا، دي عبارات دقيقة بارك الله فيكم، دي عبارات دقيقة. انتبه، هو أتى الرجل بعبارة الفقهاء ليه؟ وهو مكلف مختار، فهو بقى طبعا مكلف مختار يبقى لازم اختار، يبقى ده هو كفر وانا مختار، ده قصده كده، هذا كفر وانا اختار، يبقى هذا هو الضابط الذي يكفر به الانسان عند هذا الرجل، هذا كفر وانا اختار الكفر، يبقى هذا هو الكافر. وطبعا حيث لا قد لا يقول هذا احد الا انظر من النادر، يبقى إذن لا ينبغي أن تكفر أحدا إلا أن يقول عرفت أن هذا الذي أنا عليه كفر وأنا أختاره. اسمع بقى كلام الشيخ عبد اللطيف في الرد عليه، قل إبا يقول فمرادهم، إحنا مش هنرد كلام العلماء، مكلف مختار بس لازم أن تعرف يعني مختار. يقول فمرادهم أن أفعاله تقع عن اختيار وقصد. يا سلام، إنما تكونش أفعال مهملة بمعنى أنه أراد شيئا فوقع في آخر كده بدون قصد. واحد بيسجد في الظلام بيصلي ركعتين لله عز وجل، جاء النور لا قدام صنم مثلا، كان يدري هنا صنم ولا هنا مثلا قبر ولا شيء، رجل بيتنفل في الليل في الصحراء ولا كده مثلا، يعني رجل أراد أن يقول اللهم أنت ربي فقال اللهم أنت عبد، رجل أراد أن يسب ولده فسب ربه كده طلع اللسان، يبقى ده اسمه بهذا بمعنى أن أفعاله تقع عن اختيار وقصد، قصد الفعل، قصد الفعل مش قصد الكفر، قصد الفعل لا أنه يختار أن يكفر مع العلم بأن ما فعله كفر، أنا هذا كفر وسأفعله. هذا سوء فهم وعدم فقه. يبقى رجعنا للقاعدة، كل ده بيفسر القاعدة احنا قلنا ايه، بان القصد ده قصد، قصد القول او الفعل وقصد الايه الكفر من وراء هذا القول، قصد القول بمعنى انك تقصد اللفظ فهذا لابد منه، فان خرج اللفظ من غير اختيار منك ولا قصد، لما خرج خطأ أخطأ من شدة الفرح، إذا خرج كذلك فلا عبرة به، هذا ملغى، إنما أن تقصد اللفظ وأن تقصد الفعل فهذا لا يلزم أنك تقصد الكفر من وراء ذا. واحد بزق المصحف، ده مصحف، مصحف مصحف وأنا منزقه وأنا لا أقصد الكفر، هذا أوراق أنا أقصد أن هذا ورق يسب الله ورسوله، يقول أنا ما أقصد الكفر، تعرف هذا كفر؟ نعم، لكن أنا لا أقصد به الكفر، لا بد من قصد القلب حتى يكفر هذا الإنسان عند هذا المعترض، وهذا عند أهل السنة والجماعة لا يلزم.
إنما ما يتعلق بقصد اللفظ هو الذي يعني، فإن خرج اللفظ من غير اختيار منه خلاص. نعم.
وأما من فعل مكفرا وهو غير مكلف ولا مختار كالصغير والمجنون ونحوهما أو لم تبلغه الحجة الرسالية فهذا لا يحكم يحكم عليه بالرد.
والله كلام واضح. أما من فعل مكفرا وغير مكلف، طبعا كلمة مكلف عند الفقهاء يعني بالغ عاقل، ولا مختار اللي هي ضدها إيه، اللي هي ضدها المكره، كل مكره أو يكون غير قصد اللفظ كالصغير والمجنون ونحوهما، شو بقى ايه؟ او لم تبلغوا الحجة الرسالية. الحقنا بيه ايضا الجاهل بايه؟ بالحق نفسه، جاهل بالحق نفسه. او لم تبلغوا الحجة الرسالية فهذا لا يحكم عليه بردة. طيب فان بلغته الحجة الرسالية وكان مختارا لهذا اللفظ لكن ليس يقصد بهذا الكفر وكذا، فهذا لا يعتبر، أما وقد بينت له أن هذا هو الكفر الذي كفر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم والدليل كيت وكيت 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 وكيت، أما وقد بينت وليس عنده حجة في مواجهة هذا سوى أنه يقول لك إنك على الباطل وأنا إنك على إنك إنك على الباطل وأنا على الحق، أنا لا أقصد الكفر هذا، فهذا لا يعتبر. نعم.
ثم لو سلم له هذا الزعم تسليما جدليا فشيخنا لا يكفر إلا بعد التعريف بالحكم الشرعي وقيام الحجة، فكلام المعترض ساقط هالك على كل تقدير.
لو سلمنا، قال لو سلمنا له هذا الزعم تسليما جدليا فشيخنا لا يكفر إلا بعد التعريف بالحكم الشرعي وقيام الحجة. كلام واضح في نسبة الشيخ عبد اللطيف للإمام محمد بن عبد الوهاب مذهبه. ما مذهب ابن عبد الوهاب؟ لا يكفر إلا بعد التعريف بالحكم الشرعي وقيام الحج. واضح واضح. تفريق بين مسائل ظاهرة، الشيخ ما ذكر تفريق بين مسائل ظاهرة والخفية، هذا لازم تعريف وقيام حجة. بعد التعريف وقيام الحجة قد بقى تكون المسائل خفية تحتاج إلى إقامة حجة أكثر، قد تكون تحتاج إلى كذا كذا كذا، لكن المهم أنه لابد لا يكفر إلا بعد استحقاق، بعد توافر الشروط انتفاء الموانع. توافر الشروط انتفاء الموانع يكون بإيه؟ يكون بالتعريف بالحكم الشرعي وقيام الحجة. الذين لا يعذرون بالجهل يلغون هذه المسألة، فلا يشترطون تعريفا ولا يشترطون قيام حجة، ويقولون هذا مذهب ابن عبد الوهاب، وهذا كلام، وهذا جهل بمذهب ابن عبد الوهاب. ولهذا من تفطن بعد فترة أن هذا مذهب ابن عبد الوهاب صار يبدع ابن عبد الوهاب، مثل بعضهم لما تبين له أن مذهب عبد الوهاب هو الإعذار فعلا حتى يعرف وتقام الحجة، صار يقول ابن عبد الوهاب مبتدع في هذه المسألة لما تبين له، لكن في الأول كان يجادله. يبقى هذا مذهب ابن عبد الوهاب. شيخ الفوزان ملتزم مذهب ابن عبد الوهاب، الشيخ ابن باز ملتزم مذهب ابن عبد الوهاب، كلهم يقول ابن عبد الوهاب في هذه المسألة مصيب وكذا. طب ايه مراد ابن عبد الوهاب؟ واضح اهو. يبقى عبارات المشايخ قائمة على هذا، إن وجد عبارات بخلاف هذا فالمراد عندهم أن الجهل غير موجود وأن الحجة مقامة وبانة للناس، ولهذا هم يقولون بأنه لا يعذر الإنسان بالجهل هنا. ليه؟ لأن هناك قد بلغت الحجة وظهرت للناس ولا عذر لأحد في التخلف عنها. يبقى الكلام في هذا الباب فقط هو تحقيق مناط الجهل في الصورة الموجودة. ومن هنا بعض الناس يقول لك ايه المشايخ متناقضة، مرة شيخ الفوزان يقول بالعذر ومرة يقول بعدم العذر، انما هذا بفهمك انت، انما الشيخ يرى الجهل عذرا بشرطه، ان لم يتحقق شرط الجهل فلا عذر، وعليه فلا بد ان نفهم الفرق بين كون الجهل هذا معتبر بأصله، وكون الحال هذه والشخص هذا يعتبر فيه الجهالة أو لا يعتبر. ولا يكفينا الحقيقة العمومات لا باعتبار دار ولا باعتبار كذا في هذا الباب، بل المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، وهذا يحتاج إقامة الحجة الخاصة. ما يجيش واحد يقول أهل بي لا، بلدنا الآن أهل بي إقامة الحجة، لأن هشام البيلي يشرح كل يوم كتاب واثنين وثلاثة في التوحيد، يبقى الحجة مقامة. ألا دي دار ظهرت فيها السنة؟ فين الكلام ده؟ ظهرت السنة الإخواني هنا، يمكن جيران المسجد ما سمعني قط، جار المسجد لم يسمعني أبدا، جار المسجد لم يسمعني وبيحاربني، جار المسجد عنده أن أنا رجل مكفرات مثلا، جار المسجد هذا عنده أن أنا رجل وهابي ما يسمع مني كلمة، يبقى قامت الحجة عليه بهذا؟ لا، ما قامت الحجة عليه بهذا، هذا يحتاج إلى إقامة حجة خاصة، إلا أن يكون قد بلغه كلامي بلاغا واضحا وعرف من خلال غير بكلامي. المهم أن يصل الحق بأي طريقة، عن من طريق غيري، من طريق كذا. إذا مسألة الضرب عموم، مسألة الزمان بعموم، مسألة كذا مسألة كذا، هذه مسائل العمومات لا علاقة بينها وبين ماذا؟ الأعيان. نعم هذه مظنة أن يعلم الضرري، نعم البلد اللي في العالم مظنة كذا، المهم أن يكون بلغه. يبقى تعليق الوصف على للبلاغ وقيام الحجة أضبط من إيه؟ من أن تحد بمسألة، بمن أن تحد ببلد، من أن تحد بكذا، لأن هذه المسائل قد تقع نسبية. كما قلنا صحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كذا ومع ذلك قالوا اجعل لنا ذات أنوار. هتقول دول حدثاء العهد؟ نقول يعني إذا لكونهم حدثاء عهد جهلوا ما علمه الآخرون لهذا نطقوا. إذن هناك شيء يقع به التفاوت، ولو قلنا الصحابة قامت الحجة عليهم بعموم لكان هنا أمر آخر، لكن نقول إذن حتى المعين هذا له الحكم الذي يختص به. يبقى البحث هنا كل الشيخ بحثه في إيه؟ إنه هل يلزم، هل يلزم حتى نقول حجة أقيمت على هذا الشخص أن يعتقد أنك على الحق وعلى الضلال؟ ما يلزم. هل يلزم أن يقصد الكفر؟ أنا يا جماعة عارف هذا الكفر وأنا فاعله، أنا قاصده، ده لازم؟ لا، يلزم أن يعرف أن هذا كفر وما يكونش عنده شبهة يستطيع أن يعرض بها هذا، وبانت الحجة وانقطع المعذرة وأن هذا كفر، لو أتاه كفر ولا عبرة بقوله هذا ليس كفرا أو أنا لا أعتقد أنه كفر، طالما قامت الحجة عليه. لكن لو ما قامت الحجة ويحسب أن ده ليس كفرا، أقيم الحج، ما جيد يظن أن هذا ليس بكفر، الرد يظن أن هذا ليس بكفر، الرجل يظن أن هذا ليس بدعة، يبقى أقيم الحج عليه. يبقى في فرق بين الاعتبار ده أما يبقى قبل قيام الحجة وبين بعد قيام الحج. فإن قامت الحجة عليه وبانت له الأمور فحينئذ لا يلزم أن يكون قاصدا الإيه؟ الكفر. طيب، وعبارة زاد المسافر
هي من هذا الباب، إذا جحد الوجوب عارف بالحكم وهو أي حكم الوجوب يكفر بذلك وكاث الجاهل.
تمام،
يعني بوجوبها إذا بلغه الوجوب أصر بعده، وليس المقصود أن يعرف أنه كفر. ولم يقصد الشيخ منصور
نعم خلي بقى منصور اللي هو البهوت يعني يقول وعبارة زاد المسافر هي من هذا الباب، إذا جحد الوجوب عارف بالحكم أي حكم الوجوب يكفر بذلك وكذا الجاهل. طب كذا الجاهل ديت فيها إشكالية. قال وكذا الجاهل يعني بوجوبها إذا بلغه الوجوب وأصر بعده. خلي بالك، وكذا الجاهل إذا جحد الوجوب عارف بالحكم أي حكم الوجوب يكفر بذلك وكذا الجاهل. الشيخ شرح فقال وكذا الجاهل يعني بوجوبها إذا بلغه الوجوب، بلغه الوجوب وعرفنا أن هذا واجب ومع ذلك يجحد أن هذا واجب، يعني بوجوبها إذا بلغه الوجوب وأصر بعده. يبقى بلغه ولا ما بلغه؟ يبقى بلغ وأصر بعده. وليس المقصود أن يعرف أنه كفر، ولم يقصد الشيخ أن يعرف أنه كفر، يعني يعني أن يعتقد أن هذا هو الكفر، ما هو بلازم. اللي يلزم أن يعرف أنه كفر، أما أن يعرف أنه كفر لا. تفهم هني؟ أنت البحالة كده الليل النهاردة كده وخلاص، خلي بالك. أن يعرف، أن يعرف، أن يعرف، يعرف أن هذا كفر وقامت البينة ولا عذر له يواجه بهذه المسألة، يقول لك لا أنا لست مقتنعا أيضا هذا كفر. طيب الدليل واحد، عندك شيء؟ ما لست مقتنعا، هذا لا يدل على الوجوب، أنا لا أعتقد الوجوب، خلاص هذا ما لك حيلة عليه معه. قال ولم يقصد الشيخ منصور يعني البهوتي أن من جحد الوجوب للزكاة أو غيرها من الأركان لا يكفر إلا إذا عرف أنه كفر، هذا لا تقتضيه عبارته، بل المقصود أن يعرف الوجوب، أن يعرف الوجوب. وأما ما نقله عن بعض الأعيان أنه خطأ الشيخ منصور صاحب المتن فيقال قد تقدم بيان كذب المعترض في النقل وقررنا أنه من أهل الوضع والافتراء، فنقوله موقوفة حتى يأتي بشاهدي عدل يشهدان له. ثم لو خطأ منصورا أو غيره ممن لم تثبت له العصمة وهو متأول في ذلك قصد الحق ماذا يعاب عليه؟ ولعل التخطئة وقعت في مفهوم هذا المعترض وامثاله من الضلال الذين يقولون لابد أن يعلم أن ما فعله كفر وردة، لابد أن يعلم أن ما فعله كفر وردة، مش أن يعلم، أن يعلم، لازم يعتقد هذا. ده الشبهة اللي عنده الذين يقولون لابد أن يعلم أن ما فعله كفر وردة، وهذا لم يقصده منصور، ولو قصده لتوجه منعه. يبقى مو بلازم إن يعرف إن هذا هو الكفر طالما بانت له الحجة وانقطعت المعذرة، ما هو بلازم. أما إذا لم يقم الحجة، تقوم الحجة عليه، يبقى لازم نعرفه لأنه جاهل بأن هذا واجب. طب أنا عرفت أن هذا واجب، هل يلزم أن يعتقد أن هذا واجب؟ ما يلزم، طالما عرفنا أن هذا واجب وقامت الحجة وانقطع معذرته. لكن لو لسه عنده شبهة ولها وجه في لغة، في حديث عام، في كذا، نبين، نبين، نصبر، نبين، حتى إذا حاد لم يعد له شيء يرد به هذا الأرض. يعني خرجنا عن البيان، البيان 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 ده له أنواع بقى حسب احنا نبينه، خرجنا عن حد بقى البيان، بقي حد الايه؟ الانقياد، ده لا يلزمنا بقى. الكلام بيتسع ويضيق ازاي؟ نفس الكلام اللي بيقرره الشيخ من اوله هي مسألة فهم بيان، فهم انقياد، هي مسألة قصد لفظ، قصد كفر، بس يعني هي المسألة كده، لكن بتضيق وتتسع. ولهذا اذا فهمت الاصل امكن انزال كل الكلام على ماذا؟ على هذا الاصل. واما استعظام الخطأ على منصور البغدادي وصاحب المقنع فهذا من جهله، فان الفضل لا يقتضي العصمة ولا يوجبها. طبعا دي قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، فإن الفضل لا يقتضي العصمة ولا يوجبها. ده رد على مين؟ من يقول المشايخ لهم جهودهم، ده الشيخ ده أفضل شيخ، الشيخ ده أفضل منك علما. إن الفضل لا يقتضي العصمة ولا يوجبها، فضل وأخطأ، فاضل أخطأ، قد يقع الخطأ من الفاضل كما يقع المفضول. وقد قال مالك بن أنس رحمه الله، مالك بن أنس رحمه الله، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال العلماء ينتقد بعضهم على بعض وينكرون الخطأ على قائل كائنا من كان، وهذا واضح بحمد الله. ولازم هذا القول عيب أهل العلم برد ما خالف الدليل من أقوال أهل الفضل والعلم. ففي الحقيقة هذا المعترض هو الذي طعن على أهل العلم من عهد النبوة إلى عصرنا هذا، ولكنه لا يشعر ولا يدري ما تضمنه كلامه الغل. نعم.
قال فصل. قال المعترض: قال أبو الوفاء بن عقيل: نعوذ بالله أن نلزم إنسانا بلازم قول وهو يفر منه، انتهى. وقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وقال في الآية الأخرى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. وقد مر التنبيه على ذلك. فهذا كتاب الله ينطق بالحق، وكلام العلماء الأمة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ في الرد والجواب: أن يقال هذا الكلام معناه أن الشيخ كفر باللازم، وهذا تناقض منه. فقد تقدم له أن الشيخ كفر بنفس الأعمال الصادرة ممن يدعو الصالحين ويستغيث بهم ويسألهم، فزعمه أنه يكفر باللازم نقض لما تقدم. ويقال: أي إنسان كفره الشيخ باللازم؟
نعم، يعني الآن من قبل قلت بأن الشيخ كفر بأقوال هؤلاء عباد القبور ويعرف عليهم، الآن تقولون كفر باللازم، يبقى هذا تناقض. قبل قلت من الشيخ كفر بأفعاله، الآن تقولون كفر باللازم. نعم.
ويقال: أي إنسان كفره الشيخ بلازم مذهبه وفي أي مسألة.
يعني أي إنسان هذا الذي كفر بلازم المذهب؟
هذا لا يعرف عن الشيخ ولا صدر منه قط في حق واحد، فإراده عبارة ابن عقيل هنا تكثر بما لا يجدي وتشبع بما ليس له، وهو كلابس ثوب يزور. وأما قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وما بعدها من الآيات، فهو الحق الذي لا ريب فيه، والهدى الذي لا ضلال يعتريه، والشأن كل الشأن في فهم خطابه وما دل عليه.
يا سلام، شوف أهل السنة هو استدل بالآية. قال نعم، الآية صحيحة، الآية حق، وما جاء به الآية حق، لكن ما الذي أتت به الآية؟ ما فهمك أنت الآية؟ فيقول: وأما هذه الآية وما بعدها من الآيات هو الحق الذي لا ريب فيه، والهدى الذي لا ضلال يعتريه، والشأن كل الشأن في فهم خطابه وما دل عليه وما انطوى عليه من الأحكام والدلالات. ليس المعنى ما زعمه هذا من أنه لا يكفر أحد. المباحث دي مهمة والله يا أخواني، غاية في الدقة. خلي بالكم يا أخواني، احنا الآن في وسط البحر، يعني ايه؟ يعني عبارات محسوبة. ده اللي بيتلاعب بقى بالعبارات دي وتكفر الأمة ويحكم عليها بكذا أو لا. فانتبهوا، ده كلام دقيق. ليس المعنى ما زعمه هذا من أنه لا يكفر أحد حتى يتبين له الإيمان ويختار الكفر. لازم كده، لا يكفر إلا إذا تبين له الإيمان كفر واختار الكفر، يبقى اختار الكفر. بل المراد عند أهل العلم بالتأويل أن من تبين له ما جاء به الرسول من الحجة والبيان ثم عاند وأصر وشاق الرسول ولو ظن إصابة نفسه، ولو ظن إصابة نفسه كالخوارج، متوعد بهذا الوعيد العظيم على هذه الآيات الكريمة. واضح شيخ إبراهيم؟ واضح. هو أنت عايز تقول إن الآية حتى يتبين له هذا، إن المعنى إنه يتبين له الإيمان والكفر ويختار الكفر، هو ده مراده، وده مراده. يبقى عارف إن ده بقى كفر ثم يختار الكفر، قاصد هذا الكفر. قال: لا، إنما المراد تتبين له الحجة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يتبين له الحق فقط، ده المراد. كونك عاندت، أعرضت، لبست، دلست، فهذا لا يعتبر. ظننت أنك على الحق، هذا لا يعتبر. بل المراد عند أهل العلم بالتأويل أن من تبين له ما جاء به الرسول من الحجة والبيان ثم عانده وأصر وشقر. طب هل يلزم أن يقول أنا معاند؟ أنا معاند؟ لا. من المعاند؟ الذي لم ينقد للحق لما تبين له، الذي لم يعد عنده شيء يرد به، خلاص هذا معاند، هذا مصر، هذا مشاق. ما هو بلازم يقول أنا معاند مصر مشاق. ولو ظن إصابة نفسه، يبقى ظن إصابة نفس عذر بعد بين الحق؟ لا، ليس عذر. كالخوارج
متوعد بهذا الوعيد العظيم في هذه الآية الكريمة. وليس المراد أنه لا يكفر إلا هذا الصنف من الناس، وقد تقدم من الآيات الدالة على تكفير من زين له سوء عمله فرآه حسنا، ومن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه محسن. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قد ذكر علامة ابن القيم وغيره حال المقلدين لرؤساء الكفر من عامتهم وضعفائهم، وجزموا بكفرهم كما دلت الآيات. من هنا الأولاد اللي هم بتوع بقى عدم العذر والجهل يقول لك إيه ابن القيم قاله، ابن القيم قال الجهال دول مقلدة الكفار والجهال دول ما لم يعذرهم الله، وانتم بتعذروا الجهل. نقول انت جاهل. ابن القيم بيتكلم عن جهلة مين؟ جهلة الكفار اللي بان لهم الحق ولك احنا ورا الرؤساء. انما احنا بنتكلم عن جهلة مين؟ المسلمين الذين ايضا مين؟ لم يتبين لهم الحق، مش تبين وقالوا انتم على الباطل ونحن على الحق. لا، احنا فقط تعريف إقامة حج. كل قضية عندنا مثل ما قال بعباد نصا، إنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاد حتى تقوم الحجة الرسالة. قامت الحجة وبينا المراد وبينا المفهوم، خلاص. عدي بن أبي حاتم قبل أن تبين له الحجة اللي هو المراد من النص، النص عنده لكن إيه المراد؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، جاب خيط ابيض وخيط اسود، صيامه صحيح ولو كان ياكل بعد الفجر. اما وقد عرف المراد يبقى صيامه صحيح، يبقى صحيح ولا باطل؟ حتى لو قال انا ده الظهر من النص ما ينفعش. عشان كده قدامى بن مبعون ومن معه من الصحابه لما كانوا يشربون الخمره ويتاولون قول الله عز وجل: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. عمر ما كفرهمش، عمر ارسل من يبين لهم، ان اصروا بعد البيان ده حكم اخر فرجعوا. هو ده المراد، بين. طب انت بقى تبقى مشتبه بالايه وقد بينا لك، يبقى لا، ده حاجه ثانيه بقى، يبقى لك حكم اخر. يبقى ليس باللازم أن أعتقد في نفسي أنني على الباطل، بل لو اعتقدت أنني على الحق وأن غيري على الباطل ولكن ليس عندي ما يدفع حجته، فإنني معاند مصر مشاق لله ورسوله. يبقى هذا هو الواجب علينا أن نتبصر يا إخوان في هذه المسألة. طيب، قال: ولو ترى.
قال: وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره حال المقلدين لرؤساء الكفر.
دي من أساس استدلالتهم دايما، يجيب كلام ابن القيم في طريق الهجرتين في طبقات المكلفين ويجيب لك الطبقة دي ويقول لك بأن ابن القيم رحمه الله تعالى لم يعذر الجهل وقال كده نصا بأن هؤلاء جهل ولا يعذرون، ولم يفرق بين جهلة المسلمين وجهلة الكفار، بين جهل لأن الرسالة لم تبلغه حتى ولو كان كافرا، وبين جهل من بلغته الرسالة. فإن من لم تبلغه هذه الرسالة مطلقا ولم يأتيه رسول لا يدخل النار ولا يعذب حتى يأتيه رسول، فمن لم يأتيه رسول في الدنيا أتاه في الآخرة. وبين جهل من عرف دين الرسول وجاءه الرسول وعرفها الدين ولكنه اتبع الرؤساء، فهذا لا يعتبر ولا يمتحن بل يخلد في النار. نعم نعم. لسه قايم انت تنطق بقى، هو ده صح كده؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله ده كده، راجع للقاعده احنا متعلمينها بقى 10 سنين اللي هي اذا استاذ ابراهيم بيقول اذا هو بقى الوقت ايه؟ جاب لك الخلاصه يعني. جاب لك الخلاصه بيقول لك اذا المعتبر هو ايه؟ قول ثاني. بس هو شوف فهم كلام ابن عبد الوهاب الدقيق وإمام الدعوة الدقيق أهو. مدرس إيه أنت؟ حاسب ولا إيه؟ أهو دراسات اجتماعية. مدرس الدراسات الاجتماعية عرف إيه المراد من كلام ابن عبد الوهاب وإمام الدعوة. ما هو عشان كده بقول لك افهم الضابط وتسقط الكلام كله عليه. إذا في فرق في علم بين إيه؟ إقامة الحجة وبين فهم الحجة. إقامة الحجة اللي هي فهم البيان، وبين فهم الحجة اللي هو فهم الإنقياد. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام اللي هو إيه؟ أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون اللي هو سماع استجابة عقل إنقياد، وإلا سماع الأذن لابد منه، لازم يسمع الحج إنما يستجيب مال. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقال لو كنا نسمع أو نعقل، كان سماع استجابة وعقل كذا، ولا أنتم سمعتم وعقلتم وقلتم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إخواني وضع كل كلمة في نطاقها مهم جدا، وحينئذ لا تعارض بين نفي وإثبات لأن الموارد مختلفة. إنما لو وقفت مع الظاهر دون الفهم هتجد النص ده يتعارض مع النص هذا، وتجد كلام ابن عبد الوهاب هنا هيتعارض مع كلام ابن عبد الوهاب هنا. يبقى ده المراد. وكذلك آية وقال تعالى نعم.
وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره حال المقلدين لرؤساء الكفر من عامتهم وضعفائهم وجزموا بكفرهم كما دلت عليه الآيات المحكمات. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وكذلك آية الحجر وغيرها من الآيات الدالة على تكفير الأتباع على ما هم فيه من الكفريات والضلالات. وتقدم أن أكثر النصارى وجمهورهم
يعني لا يعذرون، مع أنهم قالوا إيه الذين استضعفوا قالوا إيه الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا يعني لولاكم وحمشنا وراكم لكنا مؤمنين. اعذروا اقرأ بقى الآيات بقى بين المستضعفين المستكبرين في القرآن كله. بل مكر الليل والنهار تأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا قمتم بهذا ومع ذلك لم تعذروا. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشاء يذيبكم هذا بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا إليه جميعا. فقال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا ايه ام جزعنا او جزعنا من المصير. يبقى واضح جدا لا انت هتعذر ولا ليه، لان الحجه قامت. انت بقى كونك مشيت وراء الرؤساء كونك قلت اي شيء هذا لا يعتبر، بلغتكم خلاص، بلغتكم عرفتم المراد. يا عم قل لا اله الا الله اترغب عن ملك عبد المطلب. من الذي علمك ان لا اله الا الله تساوي الرغبه عن ملك عبد المطلب؟ من الذي عرفك وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ قل لا إله الله أتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ من اللي عرفك أن لا إله الله تساوي ترك الآلهة؟ يبقى إذا أنت فهمت المراد، فهمت المراد قامت الحجة. إنا وجدنا آباءنا ما سمعنا بهذا في الملة الأم، كل هذا غير معتبر. ليس باللازم أن تعتقد أنك على الباطل وأن خصمك على الحق، ليس باللازم. المهم قامت عليك هذه المعضلة. نعم.
وتقدم أن أكثر النصارى وجمهورهم والمجوس ونحوهم لم يتبين لهم كفرهم، لكن تبين لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بخلافه وأنه كفرهم واستباح دماءهم وأموالهم وذرريهم.
يا سلام، كلام رائع، اللي هو بقى بيستدل به الذين لا يعذرون بالجهل ولكن يفرغونه من مضمونه. ولو رآهم الشيخ عبد اللطيف لضربهم بالدرة. هما بيستدلوا علينا بكلام القيم ان جهلة الكفار لم يعذر، وجهلة النصارى واليهود لم يعذر. اولا المناط نفسه برمته، دي مسألة ودي مسألة في المسلم وغير المسلم. طب حتى في المسلم ايضا ان يعرف، ان يعرف او ان لا يعرف. وتقدم انا اكثر النصارى وجمهوره والمجوس ونحوه لم يتبين لهم كفرهم، لم يتبين لهم كفرهم، لكن تبين لهم أن محمدا جاء بخلاف. واضح وحيد؟ واضح دكتور سيد؟ لما يتبين الكفر لكن تبين خلافه يعني ايه؟ يعني تبين لهم ان ما جاء بمحمد خلاف ما انتم عليه وان هذا الكفر، لكن مع هذا البيان لم يتبين لهم انهم على الكفر. يبقى تبينت لهم الحجة، عرفوها، عرفوا المراد، عرفوا ان محمد على خلاف هذا، لكن لم يقع في قلوبهم هذا، لم يحصل الانقياد، لم يحصل التبين فعلا انهم على الكفر، فاعتبر هذا ولا لم يعتبر؟ لم يعتبر. يبقى المعتبر ان يتبين لهم ما جاء به النبي، لا ان يتبين لهم انهم ان ما هم عليه هو الكفر. وبقول لك ده مع كل بقى مع البدع كله مش لازم، بس لازم البيان، وطالما ان له حجه، طالما ان شبهه وشبهه لها اعتبارها وراه، انا بقول تبين وده لسه ما تبينش، يبقى انا معاه لغايه ما يحيد، لغايه ما يعاني، لغايه ما يطلع خارج هذا، يبقى معلش بقى انا همشي وراك، انا لا املك قلبك، لكن طول ما انت عندك اصل اليد في اللغه بمعنى مش عارف ايه كذا، تاتي معنى القدره بالنعمه، هنبين له كذا ونبين له كذا ونبين له كذا، ومعايا طالما ان ما زال بيشتبه انت معاه الى اخره، اذا انقطع معذرته ولم يعد له هذا اللي هو بقى فهم الايه؟ الانقياد. وعلى زعم هذا الرجل ليسوا بكفار، ليه؟ لانه لم يتبين لهم انهم على الكفر، لانه حصر الكفر في صنف واحد اللي هو بقى القاصد العارف القاصد المختار للكفر. وقد تقدم هذا ولكنه يكرر فنكرر الجواب. ولولا ظهور هذه المسألة لذكرت من آيات الأحاديث وكلام المفسرين وكلام الفقهاء في تقسيم الكفار إلى أقسام ما يثلج الصدر تقر به العين، ولكن أردت الاختصار في النقل وأرشدت الطالب، فمن أراد الوقوف على ذلك فهو سهل بحمد الله. إخواني بكل صراحة أقول رحم الله العلماء. إخواني لو توقف هذا البيان علينا نحن لعجزنا والله. الآن يا إخواني إحنا بنجتهد أن نفهم حجة الحق، كيف لو وكل لنا أن نستقل بهذا؟ من أجل هذا إحنا نقول الموفق اليوم هو الذي وفق لمعرفة حجة أهل الحق في الرد على أهل الباطل. شوف رتبتنا، لازم نعرف قدرنا، لازم نعرف قدرنا، مش إن إحنا اللي هانئ اللي هندمغ الباطل ده بفهمنا للنصوص، لأننا علماء مجتهدون. صعب، ذهب هذا الزمن وما بقي فيه إلا من رحم الله. عشان انا اقوم مكان الشيخ عبد اللطيف واحمل الكتاب ده اهو، مع ان انا راجل على التوحيد وبدرس التوحيد، اقوم اعمل الكتاب ده اهو واجيب الانتقاءات ديت واحط ده، لا يا اخواني، لا مش قدراتي ديت، دي مش قدراتي. لازم اعترف ان ده بحر، لازم اعترف ان انا محتاج الليل والنهار حتى اواصل، واخد بالك؟ وهيرجى لي الخير بعد هذا بأصلي. ايه هو؟ ان انا اكون الاول دخلت مصنع السلف ده والأئمة العلماء، فنظمت عقلي وهذبته وربيته وحسنت قصدي وعرفت قدري واخذت ادواتي محبرتي وورقتي وعشت معهم ظهرا، افهم مرادهم في الحجة التي أقاموها على أهل الباطل. بعد هذا قد يرجى لي أن أفهم مرادا صحيحا على وفق ما تعلمت، أما من غير أن أدخل وأن أقرأ كتب الردود قبل ما أرد، أنا أقرأ كتب الردود، أتعلم الأول إزاي أرد، أتعلم الأول حجتي، أتعلم الأول تنظيم عقليتي بما تكون الحجة دامغة، بعد كده أبدأ أتعلم. أنا لازم عصفور أمه هتعلمه الأول وتأكله وتعربيه وكذا، طول ما هو مع أمه تطعمه يطعم ما تطعمه أمه، يشرب ما تسقيه أمه، في محضن أمه، تحت جناحي أمه، في عش أمه، بعد هذا إذا صار له ريش لم تعرفه أمه، خلاص طيري أيها العصفور، وافعل ما فعلت أمك معك، لكن بعيدا عن أمي، بعيدا عن عشي، بعيدا عن طعامها، عن شرابها، هلكة ودمار. دي حقيقة يا أحبتي، حقيقة يا إخواني، لازم أعرف أنا فين بالضبط. الأمر الصناعي صورني فين بالضبط، أنا قدر إيه، أنا نقطتي إيه اللي واقف عليه، نقطتي إن أنا أسعى أن أفهم مراد العلماء بس. يا سلام، ده نعمة من نعم الله علي، ودي بتاخد سنين على فكرة، دي بتاخد سنين حتى تتهيأ أولا لمعرفة العلم. أقعد كده هو وتلك العبارة 30,000 مرة لغاية ما فهمت المراد. سنة 2 3 10 15 أنا بقيت عندي الآن أهلية لفهم كلام العلم. إنما كلمة عالم كلمة سبحان الله، فلان العلامة، العلامة كده هو على طول عالم الأمة. والله يا أخواني ما قالها أحد ممن هو من طلبة العلم أو وافق عليها إلا وهو أجهل الناس، أجهل الناس. إنما العالم ده مؤهلات يا أخواني أخرى أخرى أخرى، مؤهلات قوية، مؤهلات مع العلوم، مؤهلات مع الفهم، مؤهلات مع المراد، مؤهلات مع قواعد، مؤهلات مع كتب تفسير، مع مؤهلات. شوف عبارة منصور البغوثي، انت بتقول عبارة ابن حقيل، ولا كان كمبيوتر بيجيبه ويحط العبارة تقوم تطلع له في نصف ثانية، لا، لأنهم أخذوا العلم كده كابرا عن كابر، جالس يتعلم بعدين يتصدر، بعد هذا بعدين يتصدر. إنما الآن ما هو التكفير وداعش وقاعدة وعمر عبد الرحمن، كل الناس ديت من فهم. عمر عبد الرحمن الدكتور مش عارف ايه اللي حصل على شهادات ايه اللي خلاص. ومن لم يحكم بما انزل الله فليكم الكافرون، دي جملة معرفة بطرفية، والجملة اذا عرفت بطرفيها خلاص مش ابن عباس، لا ماليش دعوه ابن عباس، انا قدامي جملة في اللغة العربية عرف طرفها، يبقى خلاص نص واضح لا يقبل التأويل. هو اللي قاله سيد امام ان ده كفر معرب بالالف ولام في اللغه، هو ده كفر، ما تقولش ابن عباس اخطا، هو يقول قيل اخطا ابن عباس. وقد يخطئ الصحابه، فين المؤهلات اللي جعلت عمر عبد الرحمن، فين المؤهلات اللي جعلت سيد امام، فين المؤهلات؟ ايه جمله، ايه جمله معرف طرفها، ايه يا ابني هو ده بس وخلاص، جملة معارضة طرفها ايه؟ فين تفسير ائمة الهدى ومصابيح الدجى؟ فين فهم السلف؟ عندكم عطاء، عندكم ابن عباس، عندكم مجاهد، عندكم ابن جرير، ابدا يا اخواني فيش الكلام ده. فدي مؤهلات النهاردة عشان نؤهل لفهم كلام العلماء. اقسم بربي يا اخواني قمة الهداية، قمة الهداية ان الواحد يعرف ان هو راكب مش سواق. انا راكب جنب السواق، انما هلعب برجلي واعمل، لا ما ينفعش، انا راكب. كوني اعرف ان انا راكب جنب السواق مش السواق، دي نفسها حفظ لقواعد الامان. انا كده امنت، ما تسوق يا عمي، الراجل هيتاخر، لا يا عم يتاخر، اصل انا مستعجل، انا بقى مستعجل، لان لو سوقت هموت، انا قاعد 2 3 ساعات اصلا مستعجل، مش ان انا متاخر، انا مستعجل عايز اوصل بامان، اوصل بعد 2 3 ساعات لبيتي، بدل ما اوصل بعد 2 3 شهر اما اخلص من قصورات وغرف الانعاش وغير ذلك، لا 2 3 ساعات اكون وصلت على طول. بعرف انك انت ايه بالضبط، ايه اعرف انت ايه بالضبط، بائع ولا مشتري، سواق ولا راكب جنب السواق، كده اخواني مهم. الله المستعان. وفي كلام شمس الدين ابن القيم الذي قرأه، ولهذا الواحد ما اطلع على كلام العلماء إلا واستجهل نفسه،
ايوه اخواني والله. امتى متى تكتشف جهلك؟ اذا قرات لاهل العلم تكتشف حاجتك وانك انت جاهل، ظننت نفسك شيئا. وكل يوم تكتشف جهلك، كل يوم تكتشف جهلك وانك في حاجه في حاجه. وهذا الذي يرجى له الخير. انما الواحد خلاص فاهم وانتهى. لا، في كلام شمس الدين ابن القيم ذكر في طبقات المكلفين وما ذكر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع، ما يكفي المؤمن المسترشد والله الهادي والموفق. وبعد تعلم أن هذا المعتقد من أبعاد الناس عن فهم كلام الله ورسوله وكلام أهل العلم. نعم. في معين معين صح 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 صح. المهم هي إقامة الحجة وخلاص. كل الحاجات دي في إسقاط الحكم على المعين دي اللي ترجع. ولهذا ليه بيقولوا ترجع للحاكم؟ ليه للحاكم؟ من جهة الحاكم غير متهم، زي ما الحاكم هو اللي بيقيم الحد، هو فقط لأنه غير متهم إن هو يقطع ما تجاوز أو يقطع بغير استفاء شرط وتحقق، كذلك الحكم لأن ترتب على ده أنت مرتد فترتب أحكام أو لست مرتدا. فأنا ممكن لغرض بيني وبينك أحكم عليك بأنك أنت مرتد، فنرجع ذلك إلى الحكام إلى العلماء إلى المعنيين لأنهم هم أدرى بذلك. دي مسألة أخرى، إنما مسألة القاعدة تبقى محفوظة. مسألة بقى الإسقاط على المعين ده قامت أو ما قامت، هنا هذه لن نختلف فيها. في مسألة إيه؟ في مسألة إن مرجع ذلك إلى القضاء ولا. نعم. فصل.
قال المعترض: قال أبو الوفاء ابن عقيل في الفنون فيما نقله عنه ابن مفلح قال معتزلي: لا مسلم إلا من اعتقد وجود الله وصفاته على ما يليق. فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل ما صعبت فقنع من الناس بدون ذلك، ويقول للأمة: أين الله؟ فتشير إلى السماء فيقول: إنها مؤمنة. فتركهم صلى الله عليه وسلم على أصل الإثبات إلى أن قال: إن من مذهب المعتزلة أن من خرج عن معتقدهم فليس بمؤمن، وأن هذا ينعطف على السلف الصالح بالتكفير. وإن نتحقق أن أبا بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم لم يكن إيمانهم على ما اعتقده أبو علي الجبائي وأبو هاشم، فخجل المعتزلي. انتهى. ولهذا لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى هلال رمضان كما عند الإمام أحمد وغيره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بالصيام، فاكتفى منه بالشهادتين ولم يكلف غيرهما لقبول قوله. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث في دخول رمضان لخبر الواحد. قال الشيخ رحمه الله في الرد والجواب: أن يقال مراد المعترض بنقل كلام ابن عقيل على ما فيه من التحريف أنه ينبغي التسهيل للعامة وغيرهم ممن دعا الصالحين وصرف لهم ما يستحقه الله رب العالمين من العبادات والدين، لأن النزاع في هذه المسألة، فاستدل عليها بقول ابن عقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل ما صعبت إلى آخره. وهذا صريح في أن من كفر المشركين وقاتله وشدد في توحيد الله والنهي عن الشرك به مخالف مخطئ، قد شدد في السهل وصعب اللين. هكذا زعم هذا المعترض، زعم هذا المعترض واستدل.
نعم. وإلا لماذا أنت استدلت بعبارة ابن عقيل هنا؟ نعم، إن النبي سهل الدين، تقصدك بقى سهل الدين ده يعني خلاص لا تشدد في أمر التوحيد ولا تشدد في أمر كذا. إن قلت لا أنا لا لا لا, 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 لا أعتقد ذلك أو لا يلزمني ذلك، قلنا ولماذا إذا استدللت بهذا؟ وضح استدلالك. نعم.
والتشديد على المشرك وتكفيره وقتاله إذا صر وعاند ليس من خواص الشيخ الذي اعترض عليه هذا، بل هو دين الرسل وطريقتهم ونحلتهم، وهو من اتبعهم إلى يوم القيامة. فعلى هذا يطرد الاعتراض ويقال: شددوا وصعبوا فيما ينبغي السهولة فيه. فالاعتراض ليس خاصا بالشيخ، بل طرده يفضي إلى ما ترى. وهل بعد هذا الجهل والضلال غاية ينتهي إليها الملحدون؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. ثم يقال لهذا الجاهل المركب: إنما كلام ابن عقيل مع معتزلي يعتقد ما اعتقدته المعتزلة في صفات الله على ما هو مقرر في معتقدهم. فأخبرهم ابن عقيل بأن من كلف العامة طريقة المعتزلة وما فيها من النفي المفصل فقد صعب السهل.
صحيح،
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بالإيمان المطلق لما سأل الجارية هذا ما قصد ابن عقيل. وأما المعترض فأراد أن المشرك الذي يسوي بين الله وبين غيره
في مثل الأسماء والصفات خاصة الأصل فيها العمل بالظاهر بظاهرة في اللغة إلى أن يرد دليل يخالف. هم أدخلوا أمة بقى في سراديب والمرض بهذا ولازم إثبات الكلام أنه يكون جسم والجسم ما أدري والتحيز ليه كل هذا؟ خلاص وكلم الله موسى تكليما، يبقى هذا كلام. ويتقض الله يا عيسى ابن مريم. طيب إذا أنتم أعلم أم لا؟ الله قال عن نفسه أخبر عن أنه يتكلم، أنه يقول، أنه ينادي، أنه يتكلم بصوت. خلاص اقبلوا هذا وسيبوا العوام. ولذا أنت الآن دعوة دي للعوام، هل في عام من العوام قابلك يوما ما أو اعترض بعد خطبتك يوما ما؟ إحنا ما قلت قال الله في كتابه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده. الناس تخلون بتقول ما شاء الله خطبة جميلة وكل واحد يتحرى الثلث الأخير من الليل، ولا بيجي يقول لك كيف ينزل؟ إزاي يا أخي تقول أن الله بينزل؟ إزاي؟ ما ينفعش، ما ينفعش الله ينزل، ما ينفعش الله يتكلم. ما في عام يقول هذا، إنما يعترض عليك في هذا أشعري أو معتزلي أو كذا أو كذا. ليه؟ لأنهم أحطوا لوازم لا يفهمها إلا خواص الناس يفهمون باطله. كيف يفهمون الحق من خلالها وهي ليست دالة عن الحق؟ فابن عقيل يقول قصده هذا، والأمة كلها قصده هذا. دعوا الأمة، دعوا الناس على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ سترى الدين سهلا. ومن سهولة الدين هو هذا، سهولة الدين أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما المعترض فأراد أن المشرك الذي يسوي بين الله وبين غيره في خالص العبادة يسهل عليه ولا يشدد، فسحقا للقوم الظالمين. قال الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم. وقال تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. والآيات في المعنى كثيرة، فسبحان من ختم على قلوب هؤلاء الضلال حتى قابروا بالمجون والمحال. وكذلك ما ذكره بعد ذلك من الاستدلال
مثل من أيضا يعلم الأمة الآن في التعامل مع أهل الكتاب، يأتيك بنص يبقى لا ينهكم الله عن الذين يقاتلكم وكذا، ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا ومنهم أقول أمانة كذا، ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار وديركم منهم من تأمنوا بدينار ليودي إليك إلا ما دمت على قمان. ويطروا بقى النصوص الأخرى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء، ولم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن. يطروا كل هذا، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون. يطرق كل هذا ويأتي بهذا. والواجب أن تستدل بجميع النصوص، فتضع اللين في موضعه والسول وتضع الشدة في موضعه. نعم.
وكذلك ما ذكره بعد ذلك من الاستدلال بشهادة الأعرابي يقال له من رد شهادة الأعراب ومن الذي أفسد عقائد العامة، والكلام في من أشرك بالله وسوى بينه وبين غيره، فأين هذه المسألة من شهادة الأعرابي وأي جامعة بينهما لو كانوا يعلمون؟
نعم.
ثم في هذا الكلام بحث لا يعقله هذا الجاهل، وذلك أن ابن عقيل أجابه بحسب ما عنده، وإلا فعقيدة المعتزلة أفسد العقائد في هذا الباب وأضلها. والواجب هو الإثبات الذي أقرت به الجارية واعتقده أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وليس فوق ذلك غاية ينتهي إليها المؤمنون في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقنع من أحد إلا بما يليق بجلال الله وعظمته وربوبيته وإلهيته.
ولهذا تعالوا بنا نعرف السهولة والصعوبة. السهولة النبي سأل أين الله في السماء، خلاص يسأل عن الله عز وجل أين هو في السماء. طيب تعالى إلى التحريف، أين ملكوت الله في السماء؟ لما قصد النبي بالسؤال ليس أين الله، أين ملكوت الله. طب أين ملكوت الله دي الصعبة ولا السهلة؟ منين أنت جبت ملكوت الله ديت؟ دليلك على هذا أين ملكوت الله أو أين ملائكة الله؟ يقول هذا أو ذاك. طب منين أنت جبت هذا؟ هذا عدول عن الظاهر، ده الصعب. لا يكون إلا بدليل هذا الدليل أن النبي قصد أين ملكوت الله. إنما النبي سأل أين الله، أين الله؟ في السماء. خلاص هذا السهل والواضح اللي العام بيفهمه. والآن ربنا في السماء أو ربنا فوق مطالع عارف، مش ده يا أخوان العوام اللي ما فتحوا الكتاب ليدرسوني، مش ده يا أخوان اللي معروف كده أو ربنا فوق مطالع عارف، يعلم ما يفعل عباده. نعم.
ومعلوم أن لو جرينا هذا الكلام وسلمنا للمعتزلة ما هم عليه من الإلحاد والتعضيل للازم القدح في السلف، فالحق الذي لا ريب فيه ما تلقاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيهم واعتقدوه في ربهم وما عداه فهو محض ضلال وجهل ومحال. ومن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنع من العامة في هذا الباب وغيره بما لا يحصل به الإيمان والسعادة والفلاح، وأن الغاية العليا عند غيرهم من الخلوف والمتكلمين، فهذا من أضل الناس وأبعدهم عن طريق الهدى وأسوأهم ظنا بربه وبنبيه صلى الله عليه وسلم. وبسط هذا يطول، وبهذا تعلم حال المعترض وأنه لا يدري ما يقول. وأما قوله إن من مذهب المعتزلة أن من خرج عن معتقدهم فليس بمؤمن، يقال له وعند الرسل أيضا أن من خرج عن معتقدهم فليس بمؤمن، فإن رد مذهب الرسل لموافقة المعتزلة في تكفير المخالف فهذا الكلام إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان.
فإن رد مذهب الرسل لموافقة المعتزلة في تكفير المخالف فهذا الكلام الكفر أقرب منه إلى الإيمان. نعم.
قال فصل. قال المعترض: قال ابن عقيل: يا علماء السوء، ما نقنع منكم بما أنتم عليه من تصاري فيكم، فإن طبيبا به مثل مرض يضيق
مثل مرضي
يضيق على الأغذية ولا يحتمي، مشكوك في صدقه عندي، فالحظ حال من أنتم ورثته يا سباع يا قطاع الطريق، لا ترون إلا على مطارح الجيف
نبيكم صلى الله عليه وسلم قنع من المرأة بإشارتها إلى السماء، وأنتم تشككون الناس في العقائد، انفتح بكلامكم البثق العظيم. انتهى.
وقد قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال المفسرون: البغوي والجلال المحلي كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى عن الإيمان. انتهى. وهذا الاستثناء عند العلماء رحمهم الله تعالى من استثناء الحصر والصلي.
والصلي هنا إنما هو المؤبد.
والجواب أن يقال كلام ابن عقيل
بقى عايز يقول هو الحصر في إيه؟ كذب الرسول وتولى عن الإيمان. شو بيجيب لما عايز يجيب البغوي؟ بيجيب البغوي لما إذا أراد أن يأتي بالبغوي أتى بالبغوي، وإذا أراد أن يبقى هنا هؤلاء شوف سبحان الله انحرافهم عن قص، عنده المقولات كلها لكن ينتقي ويترك، لو يريد نقلا لأتى به. نعم.
قال: والجواب أن يقال كلام ابن عقيل إنما هو مع المتكلمين الذين أحدثوا بدعة الكلام والخوض في الجواهر والأعراض والحركة والسكون والكميات والكيفيات ونحو ذلك من مقالات المتكلمين وتشبيهاتهم التي أوجبت لكثير من الناس الشك في ضروريات الدين وبديهيات اليقين، فمن أخذ هذا واستدل به على رد قول علماء الإسلام الذين أمروا بتوحيد الله وعبادته والكفر بالطاغوت من الأنداد والآلهة والكهان ونحوهم، فهو من أسفه الناس وأجهلهم بأمر الأديان وما جاءت به الرسل من التوحيد والإيمان، بما رد به على المتكلمين من أهل منطق اليونان، فظن أن البحث في التوحيد وتحقيقه والنهي عن الشرك وسد ذرائعه وقطع وسائله وتبيين حقيقته والفرق بين أصغره وأكبره هو من جنس أبحاث المتكلمين المخالفين للسلف في خوضهم في مسألة الجوهر والعرض وبقية المقولات العشر، ولذلك رد على المسلمين بما رد به ابن عقيل على المتكلمين، وذكر أن تحقيق التوحيد وذكر أصوله وفروعه وثمراته وبيان الشرك وذكر أصوله وفروعه ووسائله وذرائعه من جنس بدعة المتكلمين وانفتح بها البثق. فقف هنا واعتبر واعرف بعد هذا الضرب من الناس عن طريق العلم والهدى، واعرف ما تضمنه قوله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، من الحكم الفصل الذي هو في غاية المطابقة لحال هؤلاء الضلال، مرضي تعالى أن شبههم بالأنعام حتى قال: بل هم أضل سبيلا. وأما كلام المعترض على قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، فمن أقبح الجهل وأبعده عن مظان الهدى، وكلام المفسرين صحيح لا شك فيه. وأما مفهوم هذا المعترض فمن أبطل الباطل وأمحل المحال، وذلك أنه ظن أن من دعا الأولياء والصالحين واستغاث بهم وناداهم في حاجاته وملماته لا يدخل في هذه الآية ولا تتناوله، وأي تكذيب وتولي أعظم من رب.
لأنه ما كذب الرسول ولا أعرض عن إيمان، هو رجل بقول أنا مؤمن بقول أنا مصدق بالرسول، والآية في من كذب الرسول وتولى عن الإيمان.
نعم. وأي تكذيب وتولي أعظم من رد النصوص الدالة على توحيد الله وردها بشبه القبوريين وهذيان المشركين. فقوله هذا الاستثناء عند العلماء من استثناء الحصر، والصلي هنا إنما هو المؤبد، كقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الآية، فهذا كلام جاهل لا يعقل ما يقول، فإن الصلي نوع والتأبيد نوع، ولا تلازم بين الصلي والتأبيد، بل التأبيد يلزم منه
يصلى نارا ولا يؤبد. نعم.
بل التأبيد يلزم منه الصلي ولا يلزم منه ولا يلزم من الصلي التأبيد. وقول بعضهم إن الصلي في الآية يراد به المؤبد لا يدل على التلازم، وإنما قالوه لتخصيص العموم المستفاد من الحص، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصوه بالصلي المؤبد إشارة إلى أنه عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص، هذا على تأويلهم الأشقى بمعنى الشقي. وإن أبقينا الصيغة على أصلها فلا يحتاج لما تقدم، ويكون الصلي نوع خاص من العذاب لا بمعنى الدخول. فتأمل
نوعا خاصا
من العذاب لا بمعنى الدخول فتأمل. واستدلاله بالآية الأخرى دليل على جهله بمعاني التنزيل، فإن في هذه الآية مقالا لأهل العلم وبحثا في الاستثناء الذي هو في الآية، وهو قوله إلا ما شاء ربك لا يدريه أمثال هذا. وأما قوله فهذا من استثناء الحصر، فهذه عبارة جاهل باصطلاحهم، والصواب أن يقال من حصر المستثنى. وأما قوله فمتى يوجد في هذه الأمة من يكون قاصدا لتكذيب،
بيقول من استثناء الحصر، يعني تستثنى الحصر ومش مراده كده يعني، فيقول والصواب أن يقال من حصر المستثنى، إلا من كذا يبدا من حصر المستثنى. نعم.
وأما قوله فمتى يوجد في هذه الأمة من يكون قاصدا لتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم موليا عن الإيمان به
متى يوجد في هذه الأمة من يكون قاصدا، خلي بالك، من يكون قاصدا لتكذيب الرسول موليا عن الإيمان به مختارا لذلك العنوان فضلا على علمائها، الرجل أفصح عن مراده الواضح، يرد على ابن عبد الوهاب وأمة الدعوة، يقول طب يعني إذا كان ده الشرط في أن يكون الإنسان كافرا وأن يكذب ويتولى، إذا كان هذا هو الشرط، فمتى يوجد في هذه الأمة من يكون قاصدا لتكذيب الرسول موليا عن الإيمان مختارا لذلك من عوامها فضلا عن علمائها؟ يعني كده على كلامك هذا ما خلاص ما حدش أحد يغفر، إلا بقى إذا وجد واحد قال أنا أخطر بقى أو أنا قاصد، لأنه لا اطلاع لنا بقى على قصده إلا أن يخبرنا. نعم. فجوابه
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأمة أنها تتبع سنن من كان قبلها، وتأخذ ما أخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو النعل بالنعل وحذو الخزة بالخزة، فأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فهذا يقع بلا شك فيهم من كذب، بلا شك فيهم من كذب وتولى، وفيهم من ألحد وبدل، وفيهم من كذب وافترى، وفيهم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله كحال هذا المفتري، وفيهم من عبد العجلة، بل فيهم من عبد سائر الموجودات وتأله جميع المخلوقات، وهذا ظاهر مستبين تعرفه العامة فضلا عن الخاصة، لكن المعترض وأمثاله ممن طبع الله على قلوبهم وصرفها عن معرفة الحق وإرادته، فهم في ظلمات الجهل والطبع والريب والهوى يترددون ويحسبون أنهم على شيء، فنعوذ بالله من الخذلان وتلاعب الشيطان. قال فصل. قال المعترض وقال أبو الوفاء بن عقيل وكما داه من مخالفة الجهال من أجل استماع ذي الجهالة للحق والإنكار له ينفر قلبه من أدلة المحققين، فهم بهيمة في طبع جهال فلا تزول جهالتهم بالمعالجة. قال وهل طاحت دماء الأنبياء والأولياء إلا بالذي مثل هؤلاء، حيث رأوا من التحقيق ما ينكرون، فصالوا لما قدروا وغالوا لما لم يقدروا، فهم بين قاتل للمتقين والمؤمنين مجاهرة إذا قدروا وغيلة إذا عجزوا. انتهى ملخصا. قال المعترض وقد صح عندنا أن هؤلاء في أثناء دعوتهم أتوا إلى المجمعة في ناحية سدير فدخلوها ليلا قبل أن يتولوا عليه، فأذنوا في أحد مساجدهم يطلبون قتل من جاء متقدما للصلاة في المسجد، فجاءهم شيبان من أهل الخير،
شياب
من أهل الخير، فقتلوهم في المسجد. قال المزني
فدخلوها ليلا قبل أن يتولوا عليه، فأذنوا في أحد مساجدهم يطلبون قتل من جاء متقدما للصلاة في المسجد، فجاءهم شياب من أهل الخير، شيبان يعني كبار السن، فقتلوهم في المسجد. قال المزني قال الشافعي
يا إبراهيم، العلم جهل عند أهل الجهل كما أن الجهل جهل عند أهل العلم. وأنشد ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه، إذا غلب الشقاء على السفيه تنطع في مخالفة السفيه.
سبحان الله. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، بيستدل بالأبيات عليه تماما. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والجواب أن يقال لو كان هذا يدري ويفرق بين الجهل والعلم والحق والباطل والضلالة والهدى والغي والرشاد والصلاح والفساد لعرف أن كلام ابن عقيل وكلام الشافعي يتعين حمله على هذا المعترض وأمثاله الضالين عن الهدى
عليه هو. نعم.
الصادين عن طريق أهل العلم والتقى، المستحلين لأعراض خيار الأمة وأئمتها الذين يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له ويدعون إلى ذلك وينهون عن الشرك به واتخاذ الأنداد معه والتسوية بينه وبين غيره فيما يستحقه على عباده ويختص به من العبادات الباطنة والظاهرة كالحب والخضوع والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة والإنابة والتوكل والطاعة والتقوى وغير ذلك من أنواع العبادات والطاعات. فمن تأول كلام ابن عقيل وكلام الشافعي في ردهم على المتكلمين والسفهاء الذين يرغبون عن العلم والفقه في أئمة الهدى ومصابيح الدجى فهو من أضل البرية وأسفاههم وأقلهم حظا ونصيبا من العلم والهدى والحلم والنهى. وهو كمن يتأول آيات التنزيل النازلة في أهل الشرك من الجاهلية الضالين في من خالف بدعته ونحلته من المؤمنين المتقين كما جرى للخوارج وأمثالهم من الضالين. وأما قوله وقد صح عندنا أن هؤلاء أتوا إلى المجمعة في ناحية سدير ودخلوها ليلا إلى آخر عباراته، فيقال له قد صححت فيما مضى من المستحيلات والمفتريات وصوبت من الجهالات والضلالات ما يقتضي بسقوط خبرك وإطراح تصحيح وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأين من يساعدك على صحة قولك وثبوت دعواك؟ وقد جرى من أمثالك من المارقين ومن المبتدع الضالين والكفرة المشركين من البهت والزور ما لا يحصى. وفي الحديث عدلت شهادة الزور الإشراك بالله.
وليس عند أهل الباطل في مواجهة أهل الحق إلا الكذب والافتراء، فإنهم لا يستطيعون مقارعة الحجة بالحجة، فلهذا يعدلون إلى السب والشتم والطعن والافتراء والكذب على أهل الحق حتى ينفروا الناس عنه. نعم.
ثم لو فرض أن هذا وقع من بعض أتباع الشيخ أينسب الخطأ إليه ويشنع به عليه؟ وقد أخطأ أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطأه، ومن نسب خطأه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. وكذلك خالد بن الوليد قتل بني جزيمة بعد أن قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فأنكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووداهم. والشعر الذي أورده عن الشافعي رحمه الله قد غير فيه وبدل وأفسد معناه، فقوله وهذا فيه أزهد منه فيه، فقوله فيه الأولى زيادة ليست في كلام الشافعي يخرج الكلام من وزنه، وقوله في البيت الأخير إذا غلب الشقاء على السفيه تنطع في مخالفة السفيه كذا بخط المعترض وصوابه في مخالفة الفقيه للسفيه.
شوف سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. قال المعترض وقال الإمام أحمد رضي الله عنه إنه يجب هجر من فسق أو كفر ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة.
إنه يجب هجر من فسق أو كفر ببدعة أو دعا إلى بدعة.
أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار به والتأذي. ذكره ابن مفلح. وقال القاضي أبو الحسين قال المروذي قلت لأبي عبد الله ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح على وجهه وقال إذا هو صلى وصام واعتزل الناس أهو لنفسه؟ قلت بلى. قال فإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل. قال أبو طالب عن الإمام أحمد كان كان أيوب يقدم الجريري على سليمان التيمي، لأن الجريري كان يخاصم القدرية وأهل البدع. وروى الإمام أحمد عن أبي عقبة الخولاني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. وقال أبو الفرج الشيرازي من الأصحاب: قال أحمد وابن حنبل رحمه الله: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أصحاب البدع بالبدع فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشأة. وقال أبو الفرج
ابن الجوزي: عايز إيه من الكلام ده؟ ماذا يريد هذا من هذا الكلام؟
وقال أبو الفرج بن الجوزي لما ذكر أهل البدع من المعتزلة وغيرهم قال: الله الله من مصاحبة هؤلاء، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يشرف في قلوبهم من ذلك شيء، انتهى. فلقد صدق ابن الجوزي رحمه الله، قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. قال رحمه الله تعالى في الرد عليه: والجواب أن يقال هذا المعترض لما غلبت عليه ظلمات الجهل والهوى والضلال عن سبيل الحق والهدى، ظن أن من دعا إلى توحيد الله ونهى عن الإشراك به وألزم بأركان الإسلام وشرائعه مبتدع ضال يدخل
في هذا الكلام. في البدع والأهواء وكذا اللي هو نقل تحذير السلف منهم هو في ابن عبد الوهاب وأتباعه، وبالتالي يجب الحظر، احذر أن تنشأ على يد هؤلاء، احذر أن تتربى عندهم، احذر أن تصاحبهم، احذر كذا وكذا وكذا. وأتى بكلام السلف الدال على تحريم البدع والهواء وأنزله على ابن عبد الوهاب ومن معه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
يدخل فيما نقل عن الأئمة من ذم أهل البدع وهجرهم، فلم يفرق بين أهل السنة وأهل البدع وأهل الشرك وأهل التوحيد وأهل البر وأهل الفجور. وقد خاصم بعض هؤلاء الحمقى رجلا عند بعض الأمراء فقال إنه ناصبي شيعي يسب علي بن الخطاب ويمدح معاوية بن أبي طالب، فقال الأمير: لا أدري على أي شيء أحسدك، أعلى علمك بالمذاهب أو على معرفتك بالأنساب؟ وكذلك حال هذا الضال يجمع بين الأضداد ولا يعرف
الله. خاصم بعض هؤلاء الحمقى رجلا عند بعض الأمراء فقال إنه ناصبي شيعي يسب علي بن الخطاب ويمدح معاوية بن أبي طالب، قال الأمير: لا أدري على أي شيء أحسدك، على علمك بالمذاهب أو على معرفتك بالأنساب؟ وابني هذا محسود يحسده كل من، ما ندري والله على أي شيء يحسد. الله المستعان.
وكذلك حال هذا الضال يجمع بين الأضداد ولا يعرف المقصود من الخطاب والمراد، فهو في ظلمات.
ولو حلفت يا أبا الحسن بين الركن والمقابل أنك ما تقصده إلى سب الصحابة لحلفت، ولكنني أردت أن أعلمك أن لسانك أطول من عقلك. ثم هو له المواضع الكثيرة ماذا، فيا ترى ماذا سيقول في نفسه؟ سبحان الله سبحان الله. قاعدة واحدة يستدل بها أهل الحق وأهل الباطل، لكن على أي مراد؟ كما الآية يا أخواني، بلاش القاعدة، الآية الآية يستدل بها الخارجي والمرجئي والجبري والقدري والسني، كل يستدل بالآية، لكن أي استدلال يصح وأي استدلال يرد؟ ولهذا لابد من فهم السلف، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، والفهم الفارق بين فهم هذا وذاك، بلغوا عني ولو آية، على فهم السلف ليس على فهمك أنت. فليس كل من استدل بالآية يكون قد أصاب في استدلاله بها، فالآية لا تحمل إلا حقا، وليس هناك علاقة بين الآية وبين باطلك الذي تزعمه فهما للآية. نعم.
قال: وكذلك حال هذا الضال يجمع بين الأضداد ولا يعرف المقصود من الخطاب والمراد، فهو في ظلمات بعضها فوق بعض، لما عفت آثار الإسلام وقل من يعرفه من الخاصة والعوام، وصارت الغلبة لأمثاله من الجهال والطغام، استغرب ما أبداه الشيخ العلم الإمام من أصول الملة وقواعد الإسلام، وظن أنه من جنس بدع الرافضة والقدرية وأهل الكلام، لأنه لا شعور له بحقيقة ما جاءت به الرسل، وإلا إلمام
ولا إلمام
أولئك كالأنعام، بل هم أضل من كل وجه حتى في المعارف والأفهام. أين من يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واتركوا ما أنتم عليه من دعاء الأحجار والأشجار والصالحين والأصنام، ويجدد للسنة من درس من القواعد والأصول والأعلام ممن يدعو إلى إنكار القدر السابق وأن الله لم يخلق أفعال العباد من الأنام، بل وأين هو ممن يرى رأي المعتزلة في سلب الصفات وإنكار ما جاءت به الأحاديث والآيات ويبالغ في الجدال والخصام، وأين هو من رافضي يذهب إلى تضليل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى شتم السابقين الأولين من الصفوة الكرام، ما بعد التباس أمر الفريقين وعدم الفرق بين المذهبين غاية ينتهي إليها أهل الشك والظلام، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن أصعب الأشياء على النفوس مخالفة العوائد وما ألفته ونشأت عليه من النحل والطرائق ما لم تساعد هداية التوفيق، ويأتي المدد من مصرف القلوب وعلام السرائر والغيوب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قاعدة عظيمة. ومن أصعب الأشياء على النفوس مخالفة العوائد، مخالفة ما تربيت عليه من أصول وقواعد وضلال وانحراف وما ألفته، فإن الذي يألفه الإنسان من الصغر كالنقش على الحجر، وقل من ينتبه إلى ضلاله إلا من ما لم تساعد هداية التوفيق التي من الله عز وجل، ما لم تأتيه هداية التوفيق من الله ويأتي المدد من مصرف القلوب، وهذا لا يكون إلا بعلم الله عز وجل لاستحقاق هذا العبد، فلربما لهث ليلا ونهارا نهديه الله عز وجل وارتمى في أحضان المؤمنين أولياء الله المتقين من العلماء الربانيين وقال اللهم اسلك بي سبيل الصالحين وارزقني الفرقان والصراط المستقيم، فيهديه الله عز وجل. ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة، والذين اهتدوا زادهم هدى إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إذا كان حاله هكذا هذا الذي يوفق، أما وهو في أحضان من تربى على أيديهم وبين محاضن تربيتهم لازما كتبهم ومجالسهم مثنيا عليهم فأنى تأتي هذا الهداية؟ إنما الهداية تأتي من قال وذهب إلى أرض الصالحين ليعبد الله معهم، الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، وانطلق وصدره مليء بالتوبة إلى الله راغبا في أن يعبد الله مع هؤلاء الصالحين نافرا عن هذا الباطل الذي كان عليه، سائلا الواحد والثاني والثالث والرابع وكذا، حتى دله الله مع حرصه على السؤال وتحركه بين الأنام ليجد عندهم حلا لجريمته التي قتل بها 99 نفسا من الأنام، ضاقت به الدنيا فلما أتى جاهلا من الجهال أفتاه بأنه لا توبة لك على الدوام، فحينئذ قطع رقابه بالسيف الماضي ولم يتوان، وتحرك ناقلا الأقدام إلى عالم عرف حقيقة المقال والبيان فقال له لك توبة ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبد الله عز وجل معهم حتى يأتيك الختام، فانتقل ناقلا للأقدام مسرعا إلى هذه البلدان عسى أن تكون خاتمته بين هؤلاء الأنام، فأتته منيته في الطريق وحينئذ عجز عن نقل الأقدام، فأرسل الله عز وجل ملائكة ثم أوحى الله عز وجل إلى هذه الأرض أن اقتربي وإلى هذه ابتعدي بعد وقوع ما وقع فيه من الخصام، فوجدوه أقرب إلى أرض الصالحين بشبر من الأشبار فقبضه الله عز وجل مع هؤلاء. يبقى إذا لابد من تحرك يا إخواني، لابد من سعي، تأتي الهداية أمثال هؤلاء، لكن والإنسان بين أهل الزيغ والضلال ويقول اللهم اهدني، لو هداك الله لهداك إلى السبيل الذي بتحصل الهداية، فإن الهداية لها أسبابها، وإن من توفيق الله عز وجل. ليه قالوا
من توفيق الله أن يوفق لصاحب السنة. ليه؟ لأن صاحب السنة هو السبب. إذا الإنسان طالما أنه على السبب يرجى له الهداية، أما إذا كان غير أخيذ وكان معرضا عن سبب فأنا تأتيه الهداية. نعم.
قال فصل. قال المعترض: فصل. ولنختم هذا الكتاب بمسألة هذا الرجل الذي ذكرنا أنها قاعدة قنطرته على الأمة. قال في شبهه المذكور في خاتمتها: ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة يكثر جهل الموحدين بها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد يعني الإيمان لابد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح، فإن اختل بعض هذه الثلاث فهو
كلام ابن عبد الوهاب. نعم.
فإن اختل بعض هذه الثلاث فهو كافر أعظم من كفر فرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس. انتهى المقصود. ثم ذكر كلاما بعده، وهذه المسألة ذكرها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بعينها في كتاب الإيمان الكبير له، وقال: من هذه المسألة نشأت البدع، إلى أن قال: واتفق أهل السنة والجماعة والخوارج أن على أن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، ثم افترقت عند ذلك عنهم الخوارج فقالوا: إن اختل بعض هذه الثلاث لم يكن مسلما.
إن اختل بعض هذه الثلاث، بعض هذه الثلاث بعض اللي هي تساوي إيه؟ أحد أحد العمل، لم يكن مسلما. هذا محصول كلام ابن عباس.
وصح بهذا الكلام من هذا الرجل الذي هو قرره وعظمه أنه عين مذهب الخوارج الذين كفروا به الأمة وقاتلوا عليه أمير المؤمنين.
بهذا الكلام من هذا الرجل الذي هو قرره وعظمه أنه عين مذهب الخوارج الذين كفروا به الأمة. نعم.
وقاتلوا عليه.
لا، بعض هذه الثلاث، بعض للايه؟ لا لا، ده هو لسه بينقل، لسه هذا هو كلام ايه المعترض ده، استنتجه بقى انه بهذا الحق بالخوارج. نعم. وقال قال ابن عبد الوهاب ان هو اذا خل بالايه، شوف ابن عبد الوهاب يقول ايه: لا خلاف ان التوحيد يعني الايمان لابد ان يكون بالقلب واللسان والجوارح، فاذا اختل بعض هذه الثلاث اللي هو بعض هذه الثلاث اللي هي المراد بذلك اللي هو نفس الأركان الأساسية، خد بالك هو بقى تبع برضه شيخ الإسلام مظن ان بعض هذه الثلاث برضه بعض هذه الثلاث ليس بعض الأحاد، هو سيأتي ان شاء الله ما قد يبينه في هذا، في فرق بين البعضية هنا والبعضية هنا. البعضية هنا لبعض الأركان، والبعضية هنا لبعض أحاد الأعمال الداخلة ضمن هذه ضمن عمل الجوارح. نعم.
وقاتلوا عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي هو من النبي صلى الله عليه وسلم من منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده كما في الصحيحين وغيرهما، وكفروه بذلك. وقد ذكر هذه القاعدة العلامة ابن قندس في حاشيته على الفروع، ونقل كلام أبي العباس ونقل كلام أبي العباس وابن قندس رحمهم الله تعالى، لأنهما ذكر أن هذه الصورة التي ذكرها هذا الرجل بعينها هي مذهب الخوارج بعينه، ومذهب الخوارج كفاية.
أنا عايز أقول أن اللي قاله ابن عبد الوهاب هو نفس اللي حضر العلماء منه وقالوا أن ده مذهب الإيه؟ الخوارج. نعم.
ومذهب الخوارج كفانا سيد البشر صلى الله عليه وسلم في رده فيما صح عنه، مع كونهم يقولون من قول خير البريء من خير قول البرية، وهذا الرجل قد عظم هذه المسألة أشد التعظيم كما ترى بالحض عليها وجعلها مهمة بحيث دعا إلى الاهتمام بها وبلزومها والعمل بموجبها، وأنه يكثر الجهل من الموحدين بها، وصدق في ذلك، بل كل الموحدين بحمد الله تعالى لا يعتقدونها ولا يعرفونها، لأنها جهل ليس بعلم، والجهل لا يسمى علما على الصحيح عند الأصوليين، وهذا الرجل قد جعل المخالف لها كافرا أعظم من كفر فرعون وإبليس وأمثالهما، فإذا كان هذا كلامه في هذه المسألة فماذا يزيد الإيمان وينقص حتى يكون أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: والخردلة أدون من الذرة بكثير، فهذا حال أهل الأهواء لا يتبعون أهل الحق ولا يهتدون سبيلا لتناقضهم وتقطيع آثارهم بالأهواء وتحكيم عقولهم بالجهل، يهيمون في كل واد، فكيف ندبر على هذا الطريق الزائغ أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان، فلا يصدق بقولهم هذا إلا من كذب بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين في الشفاعة عن أنس رضي الله عنه وغيره: أفلا يستحون من هذا الهذيان الذي لا قوام له في الميدان، إذا التفت الفرسان وانشرت الصحف وعلق الميزان من السنة والقرآن، وأحضر قول علماء هذا الشان. فحينئذ يكون قولهم هذا كالسراب في القيعان يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه وبرحه فوا حسرتاه للعطشان، ومع هذا ليس لهم عن ذلك رجوع، وقولهم لا يسمن ولا يغني من جوع. إذا تكرر هذا فكل أتباعه يشربون من هذا البحر التيار المظلم من أي أركانه، ويلتقطون من ضفادعه وحيتانه.
سبحان الله.
فهذا ملتقى البحرين يلتقيان، بينهما مرزخ لا يبغيان، بحر أجاج بتكفير الأمة سجاج، وبحر سائغ شرابه لذة للشاربين، وبينهما حاجز
الذي به يحكم بإسلام عباد القبور. نعم.
وبينهما حاجز للأمواج، فسلك هذا الرجل بحر الظلمات بنص العلماء الثقات، ومن شك في هذا فليراجع من الأثبات ما ذكرنا في المجلدات، ليتبع سبيل المؤمنين المفلحين المنجحين عن سبيل الظلمات، فما يقول من هذا مقاله فيما رويناه، وذكر حديث البطاقة. قال العلامة عبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة في الرد عليه، قال: والجواب أن يقال: قد تقدم مرارا أن المعترض له حظ وافر من صناعة التبديل والتحريف، كما وصف الله اليهود بذلك في غير آية. وبحث الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله موجود معروف، فإنه تكلم على مسألة التكفير ببعض الذنوب كما هو رأي الخوارج،
ببعض الذنوب.
نعم. وليس في كلام شيخنا رحمه الله تعرض لهذا، أعني التكفير بالذنوب، حتى يرد عليه بكلام شيخ الإسلام، بل كلامه في التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا لا ينازع مسلم في أنه لابد أن يكون بالقلب، فإنه لم يصدق ويعلم ويؤثر وما دلت عليه لا إله إلا الله، ويعمل بقلبه العمل الخاص كالمحبة والإنابة والرضا والتوكل والخشية والرغبة والرهبة، فإن لم يحصل منه هذا بالكلية فهو منافق ولا بد من الإقرار، فإنه إذا لم يقر بلسانه كافر تجري عليه أحكام الكفار بلا نزاع، وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه، فلا يكون مسلما إلا إذا ترك عبادة الطاغوت وتباعد عنه وعمل لله بمقتضى شهادة الإخلاص من تسليم الوجه لله.
إنما إذا سجد، إذا كذا، إذا ركع لهذا القبر، إذا يبقى هنا ناقض العمل بالجوارح بتوحيد، ناقض التوحيد بعمله بالجارحة الشركة. نعم.
واجتناب الشرك قولا وعملا، وترك الخضوع والسجود والذبح والنذر لغير الله، وإخلاص الدين في ذلك كله لله، هذا ما دل عليه كلام شيخنا رحمه الله في كشف الشبهة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، فإذا اختل أحد هذه الثلاثة اختل الإسلام وبطل كما دل عليه.
إذا ما كان موحدا بقلبه والإقرار كذا، وإذا كان موحدا بلسانه ونطق شهادتين، وإذا كان موحدا، وإذا لم يكن موحدا بجوارحه بل أشرك وصرف العبادة لغير الله عز وجل من أعمال الجوارح، إذا لم يكن موحدا بالقول والاعتقاد وعمل الجوارح لم يكن مؤمنا، فإن هذا من قصد شيخ الإسلام في التفريق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج في الإيمان، وأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بترك الأحاد أو الوقوع في بعض المعاصي، وأما الخوارج فإنهم يكفرون بذلك. يبقى البعض هنا غير البعض هنا، يبقى بعض هذه الثلاث غير بعض هذه الثلاث اللي اقصدها شيخ الإسلام. نعم.
كما دل عليه حديث. نعم.
استدل العلماء بالنص هذا أيضا على كفر تارك عمل الجوارح، لكن من وجه آخر، من وجه آخر، وجه ركنية في العمل ذاته. نعم.
كما دل عليه حديث جبريل،
يعني هو هنا نص في مسألة التوحيد وبالمفهوم على عمل الجوارح، على اعتبار أن عمل الجوارح ركن في الإيمان كأصل له، هذا ركن في الإيمان، ولهذا استدل العلماء أيضا في كفر مسألة كفر ذلك العمل بهذا النص عن ابن عبد الوهاب وشرح العلماء له. نعم.
كما دل عليه حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبدأ في تعريف الإسلام بالشهادتين، ولا شك أن العلم والقول والعمل مشترط في صحة الإتيان بهما، وهذا لا يخفى على أحد شم رائحة العلم، وإنما خالف الخوارج فيما دون ذلك من ظلم العبد لنفسه وظلمه لغيره من الناس. وأما الديوان الأكبر وهو ظلم الشرك، فلا خلاف بين أهل السنة والخوارج في التكفير بالشرك الأكبر بعد قيام الحجة الرسالية، والمعترض جاهل لا يفرق بين مسائل الإجماع ومسائل النزاع. وها أنا أسوق لك كلام شيخ الإسلام تقي الدين لتعلم أن
يعني
هذا
يعني يقول لا خلاف بين السنة والجماعة والخوارج في التكفير بالشرك الأكبر، إذا كان الخوارج يكفروا بالكذب، يكفروا بالمعصية التي هي كبيرة، وبعضهم يكفر بالصغائر،
فكيف بالشرك الأكبر؟ فأنت أتيت إلى محل النزاع معك ووقوع الشرك من هؤلاء القبوريين، والذي اتفق أهل السنة والجماعة والخوارج على الكفر به بعد إقامة الحجة الرسالية، فرفعت وألحقت شيخ الإسلام كذبا وزورا بهؤلاء الخوارج المكفرة بالذنوب، ولم تعرف الفرق بين الأمرين، بين المسائل المجمع عليها وبين المسائل المختلفة فيها. نعم.
قال: وها أنا سوق لك كلام شيخ الإسلام تقي الدين لتعلم أن هذا المعترض بدل اللفظ وحرف المعنى وجمع بين الأمرين اللذين ذم الله بهما اليهود بغيا وحسدا، والله حسيبه. والمقصود هنا رد شبهته. قال شيخ الإسلام في أواخر النصف الأول من كتاب الإيمان: فإن قيل فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، فيلزم تكفير أهل الذنوب كما يقوله الخوارج أو تخليدهم
في النار. فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع كل هذه، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، لو ذهب بعض الأعمال بطل الأعمال بطل الإيمان، يلزم من ذلك تكفير أهل الذنوب كما يقوله الخوارج أو تخليدهم في النار. يبقى لو كفرنا بترك بعض هذه الأحاد يبقى لزمنا مذهب من؟ الخوارج، ولا ينفع عنهم اسم الإيمان بالكلية. نعم.
ولا ينفي عنهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة، وكلا القولين شر من قول المرجئة، فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير، وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. قيل: أولا، ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد نقل بعض الناس عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك خلافة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن القاتل لا توبة له، وهذا غلط على الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لم يقل أحد منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأهل الكبائر، ولا قال إنهم يخلدون في النار، لكن ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه قال إن القاتل لا توبة له، وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضا. والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد، وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي، فلهذا حصل النزاع فيه. أما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله،
تبهتم؟ بيستدل بكلام ابن عباس يقول وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلافا لما روي عن ابن عباس أن القتل لا توبة له، وهذا غلط على الصحابة، فإنه لم يقل أحد منهم أن النبي لا يشفع على الكبائر، ولا قال إنهم يخلدون في النار. ليست المسألة أن ابن عباس في القاتل لما يقول لا توبة له كذا إنه داخل النار ومخلد فيها وإلى آخره، فيكون حجة لمذهب من؟ الخوارج والمعتزلة. لا، وعن أحمد في لكن ابن عباس في روايتين عنه قال إذا قتل توبة له، وعن أحمد في قبول توبة القتل روايتين أيضا. والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد، وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي، فلهذا حصل النزاع فيه. طيب، نورد أمرا زائدا، هو يقول هنا والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد. طيب يا أخواني، هل النزاع، هل يقال أيضا والنزاع في التوبة غير النزاع في العقوبة ودخول النار؟ يعني هل لما قال ابن عباس رضي الله عنه لو توبة القاتل يعني يقتضي أنه يعذب؟ طبعا عدم التخليد هذا ما في إشكالية، فلا ابن عباس ولا غير ابن عباس هيخلد القاتل، لكن السؤال هل يفهم كلام ابن عباس ان القاتل لا توبة له انه معاقب حتما؟ تبقى زي المسألة اللي اوردوها في الشرك الاصغر وكذا. ايه معنى ان القاتل لا توبة له؟ هل معنى هذا ان يعذب حتما؟
لا يعذب حتما.
قول يا محمد. وقد لا يدخل النار، يبقى المراد لتوبته له ايه؟ يعني ان توبته له تسقط حق مين؟ الادمي. نعم. ولهذا يقول وذلك ان القتل يتعلق به حق ادمي، كما ذكر في الموضوع الاخر شيخ الاسلام انه يتعلق به حقوق ثلاثه: حق الله، حق الادمي، حق الاولياء. فاذا الاولياء استوفوا حقهم بالدية او القصاص، وإذا القاتل تاب إلى الله عز وجل بقي حق المقتول. هذا معنى لا توبة له، يعني مسقط لحق الآدمي، وعليه فنأخذ من حسناته بقدر ما كان من قتل في هذا، والله عز وجل يخلف على القاتل في هذه الحسنات. وليس يعني أنه يدخل النار، يعني أنه يدخل النار جزما، هذا تنافى مع حديث عبادة بن الصامت، فابن عباس لم يقل هذا ولا أحمد قال في الرواية هذا، فضلا عن مسألة بقى التخليد. انتبهتم إخواني؟ انتبهوا. يبقى عندنا دلوقتي مسألة تتعلق باستفاء الحق، هذا من المقتول من القاتل، ومسألة تتعلق بدخوله النار أنه يدخل النار ويعذب على قتله، وأنه لا توبة له في ذلك تمنعه من عدم الدخول بل لابد أن يدخل، ومسألة ثالثة وهو أنه يخلد في النار، يبقى معنى لا توبة له أنه مخلد في النار. أما مخلد في النار فما قال به أحد، وأما أنه معذب حتما لا يدخل به تحت المشيئة، فالذي نفهمه أيضا أنه لم يقل به أحد من الصحابة ولا من بعده، يبقى مسألة إيه؟ لا توبة له، بمعنى أنه يتعلق بذلك حق إيه؟ حق أدب. ودي كمان إحدى الروايتين عن ابن عباس، ولهذا قيل ابن عباس رجع عن هذا رضي الله عنه، وكان يقول ما يقول عموم الأمة في هذا. لكن كما فصل شيخ الإسلام من المراد بمسألة حق التوبة له أي فيما يتعلق بحق الأدمي، فيستوفي من القاتل والله عز وجل يخلف على القاتل هذا. لكن لا أعلم أبدا في حدود علمي أن ابن عباس أو غير ابن عباس قصد قط أنه يعذب حتما، لا، بل الأدلة واضحة في الكتاب والسنة وكذا على أن كل واحد من هؤلاء من أصحاب المعاصي إنما إذا مات عليها فإنه يدخل تحت المشيئة. فكيف بالتائب؟ وكيف بالذي مكن نفسه من القصص واقتص منه؟ إذا كان المصر ومات على الذنب، القاتل الذي قتل 100 نفس ومات ولم يمكن من القصاص من نفسه ولم يدفع دية ومات على ذلك، لا يكفر بهذا، ونقول هو تحت المشيئة. فكيف بمن تاب؟ أليس كذلك يا أخواني؟ يبقى إذن الظن بابن عباس رضي الله عنه من الصحابة وكذا أنه لا أحد يقول بأنه يعذب حتما ولو لم يخلد، لا، إنما يكون تحت المشيئة. نعم.
وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث.
يبقى انطلق هي دي القاعدة اللي وقع في المرجاء والخوارج، أنهم ظنوا الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله. طيب ثم رباه، ما الإيمان عند الخوارج والمعتزلة؟ هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهذا هو الإيمان المطلق. يبقى لو ذهب شيء من هذا الإيمان اللي هو مجموع ما أمر الله به ورسوله يبقى ذهب الإيمان كله. نعم.
قالوا فإذا ذهب منه شيء لم يبق مع صاحبه شيء من الإيمان فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فراقهم فلا يذهب بالكبائر وبترك الواجبات الظاهرة شيء منه، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئا واحدا فيستوي فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. انتهى المقصود منه. قال فقف واعتبر يا من أنعم عليه. وتأمل كلام الشيخ الذي احتج به هذا المعترض الضال، فإنه صريح في أن الخوارج إنما خالفوا السلف وانفرضوا عن أهل السنة بالتكفير بالذنوب التي دون الشرك ودون ما يوجب الكفر، وأهل العلم قاطبة فرقوا بين هذا وبين رأي الخوارج، وعقدوا أبوابا مستقلة في أحكام المرتدين، واتفقوا على التكفير بإنكار الوحدانية واتخاذ الآلهة من دون الله كما عليه عباد القبور وعباد الملائكة والأنفس المارقة المفارقة، وجعلوا هذا أظهر شعائر الإسلام وأعظم قواعده وأكبر أركانه، كما في حديث معاذ رضي الله عنه رأس الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والحنابلة وغيرهم قرروا هذا في أبواب حكم المرتد، وكذلك من قبلهم من الأئمة، والسلف يكفرون من كفره الله ورسوله وقام الدليل على كفره حتى في الفروع، فيكفرون منكر هذه الأحكام المجمع على حلها أو تحريمها كحل الخبز وتحريم الخنزير. بل جميع الرسل جاءت بتكفير من عدل بربه وسوى بينه وبين غيره، كما ذكره شيخ الإسلام في رده على اليهود والنصارى، ودليله ظاهر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
كل ذلك بعد العلم به، وإلا قد ينكر حل تحريم الخنزير وكذا وكذا من لم يصله النص، كما قلنا هذا وقع في الأمة وسيقع فيما يأتي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتزون على أمتي يدرس الإسلام كما في حذيفة كما يدرس وش الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا آخر ما يضرون. فإذا ما دري خلاص. نعم.
فإن كان تكفير المشرك ومن قام الدليل على كفره هو مذهب الخوارج ولا يكفر أحد عند أهل السنة، فهذا رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل العلم والإيمان قاطبة، ويكفي هذا ردا وفضيحة لهذا المعترض الذي لم يميز ولم يفرق بين دين المرسلين ومذهب الخارجين والمارقين. وان اعترف المعترض بالتفصيل وسلم للرسل وأتباعهم تكفير المشركين العادلين برب العالمين، فيقال له: هذا الذي اعترضت به على الشيخ أهو تكفير بالذنوب التي دون الشرك، أم النزاع في تكفير من دعا الصالحين وسألهم وتوكل عليهم وجعلهم واسطة بينه وبين الله في حاجاته وملماته الدينية والدنيوية؟ فإن اعترف بأن النزاع في هذا فقد خصم وهزم، ونادى على نفسه بالخطأ والكذب، ونسب الشيخ إلى ما قد نزهه الله عنه. وإن أنكر وقال: النزاع فيما دون هذا طولب ببيانه مع أن الخاص والعام يكذبه ويرد عليه، لو أنكر لعلمهم أن النزاع والخصومة بين الشيخ رحمه الله وبين أعدائه إنما هي في دعاء غير الله وعبادة سواه والاعتماد والتوكل على الشركاء والأنداد التي هي من الإفك الذي افتراه الضالون وانتحله المبطلون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذا عرفت هذا تبين لك ما قدمناه من إفك هذا المفتري وضلاله وتحامله على شيخ الإسلام، وأن ما قرره الشيخ مباين لمذهب الخوارج موافق لمذهب أهل الإسلام من أهل العلم والدين، وأن من زعم أن قول الشيخ هو قول الخوارج فقد تضمن زعمه وبهته تجهيل أئمة الدين وعلماء المسلمين ممن نهى عن الشرك بالله رب العالمين، وأنهم لم يفرقوا بين مذهب الخوارج ودين الرسل، بل لازمه أن ما تضمنه الكتاب العزيز والسنة النبوية من تكفير من دعا مع الله آلهة أخرى هو مذهب الخوارج، فنعوذ بالله من الجهل المعمي والهوى المرتي. ثم هذا رجوع عن مذهبه الأول، فإنه جعل فعل عباد القبور من التوسل الجائز الذي دل عليه حديث الأعمى، وهنا نقص على عقله وجعله من الذنوب التي تكفر بها الخوارج، يوما بحزوى ويوما بالعقيق وبالعذيب، يوما ويوما بالخليصاء، وطارة تنتحي نجدا وآونة شعب الغوير، وطورا قصر تيماء. وأما قوله: فإذا كان هذا كلامه في هذه المسألة فماذا يزيد الإيمان وينقص حتى يكون أدنى 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 من مثقال حبة خردل من إيمان إلى آخر قوله؟ فهذه العبارة تنادي بجهله، فالخوارج لا ينازعون في زيادة الإيمان وإنما النزاع في نقصه. وإمة الإسلام يقولون يزيد مع بقاء أصله الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، فإذا ثبت الإسلام زاد الإيمان ونقص، ومع عدم الإسلام وانهدام أصله لا يعتد بما أتى به من شعبه.
طيب يا أخواني، أليس الخوارج لا يرون الزيادة ولا النقصان، ولا لا يرون النقصان؟ يعني من عندهم شيء واحد، شيء واحد. طيب هنا يقول الخوارج ينزعون في زيادة الإيمان، هذه العبارة تنادي شيء، فالخوارج ينزعون في زيادة الإيمان وإنما النزاع في نقصه. ما معنى ذلك؟ وسبق هنا قال ايه؟ ثم قالت الخوارج والمعتزلة في الايمان، يعني هو مجموع ما امر الله به ورسوله، وهذا هو الايمان المطلق، هو مجموع ما امر الله به ورسوله، هذا هو الايمان. هنا قال فهذه العبارة تنزل بشيء، فالخوارج لا ينزعون في زيادة الايمان وانما النزاع في نقصه. يقصد يا محمود
لعدم يزيد،
لكن ايه نعم، يعني المقصود أن النزاع في باب الكفر مع هؤلاء في النقص، إذ عندهم أن الإيمان إذا نقص أي شيء من الأعمال أو كذا كفر، وليس أنه إذا أتى بالإيمان الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه يكون كافرا. فإن الخوارج لا يكفرون من أتى بالإيمان الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما النزاع فين؟ إذا نقص شيء مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعند الخوارج يكفر، وعند أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر. نعم نعم. صح صح صح.
لكن هذا الكلام ده يقول الشيخ ان في اسكان بيئه ان هو شيء واحد، يعني هو لا يزاد فيه ولا ينقص، فهذا الكلام
يعني ان الخوارج في من اتى بالايمان الذي امر الله ورسوله خلاص ما يكفرون لو اتى بهذا، انما نزاع في ماذا؟ لو نقص عن هذا. جميع الإيمان المطلق، خوارج المعتزلة يقصدون بالإيمان الإيمان المطلق. لا ما مش ده القصد، ده مش ده القصد. هم احنا نقول لا زيادة فيه ولا نقصان، بمعنى ايه؟ انه اذا كان الإيمان المطلق الذي امر الله به ورسوله ما عدا ذلك اذا زاد على ذلك ليس من الإيمان، فكل ما امر الله عز وجل به ورسوله والإيمان المطلق هذا هو حد الإيمان عنده، إن نقص منه كفر، واخد بالك؟ إن نقص منه كفر. كلمة زيادة ونقصان بمعنى احنا نقول أهل السنة والجماعة يقول بزيادة ونقصان أنه يتفاضل الناس في الإيمان بحسب ما يأتون منه، فلهذا احنا عندنا زيادة ونقصان، هما لا، الإيمان شيء واحد ما يزيد ولا ينقص، بمعنى الشيء الواحد هذا هو الإيمان المطلق، فإن نقص منه كفر ولا زيادة على هذا الإيمان المطلق. ولا زي مسألة الحد الأدنى في الإسلام، ما هو هذه الجماعات التي بنيت على جماعة التكفير كل وضع الحد الأدنى، إيه هو الإيمان عنده؟ الإيمان عند كل واحد من دول هو الإيمان الذي لا ينقص، هو الإيمان الذي فإن نقص كفر، فإن نقص كفر. فمثلا قوم يقولون زي ما قال صاحب زي ما قال سيد الإمام في كذا أن الحد الأدنى والحكم بما أنزل الله، ولهذا لا يرى فيه عذرا بالجهل ولا يرى إيمانا فيه أبدا. خبالك قوم آخرون يقولون هو جميع الواجبات والمنهيات، قوم آخرون والمستحبات، ولهذا الخوارج منهم من يكفر بالصغيرة ومنهم وجمهورهم يكفر بالكبيرة، لكنهم من يكفر بالصغيرة. كل ده راجع ليه؟ لحد الإيمان عند كل طائفة، فما جعلوه مفهوما للإيمان يكفر الإنسان بترك بعضه. المفهوم الإيمان ده لا يزيد ولا ينقص، لكن اختلفت الفرق، مفهوم إيمان مطلق بكل المستحبات وواجبات وكذا عند طائفة، مفهوم الإيمان المطلق بالواجبات وكذا وترك المحرمات عند طائفة، مفهوم بأن الحكم بما أنزل الله كما اطلعنا على بعض كتابات هؤلاء ده مفهوم، وهكذا. يبقى حسب المفهوم أيا كان بقى المفهوم، حتى المرجئة، حتى المرجئة اللي عنده الإيمان هو الإقرار، اللي عنده الإيمان هو القول، اللي عنده الإيمان هو التصديق، اللي عنده الإيمان هو القول والتصديق، ده مفيش فيه زيادة ونقصان، مفيش فيه زيادة ونقصان. طيب يعني اللي بيرى الإيمان هو القول عند المرجئة بقول له زيادة ونقصان عنده إيه؟ لو أنا بقى صليت وصمت وزكيت وحجيت وكذا يقول لك دي زيادة في الأعمال، دي مش زيادة في الإيمان، الإيمان شيء واحد، دي هتبقى زيادة باعتبار أعمال، وإحنا فصل وهؤلاء فصلوا الأعمال
عن الإيمان، لأنهم أخرجوا عملا مسمى الإيمان، فتكون الزيادة والنقصان باعتبار الأعمال، إنما الإيمان نفسه شيء واحد ما يزيد ولا ينقص. ولهذا قال صاحب التحوية إيه؟ والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. سواء إيه؟ في نقصان فقط، نقصان في شيء واحد، لا زيادة ولا نقصان، كل يستوي، كل يستوي، شيء واحد يستوي في الجميع. فكلمة الزيادة والنقصان عند الخوارج وعند المرجئة عدم الزيادة والنقصان، لأن شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله خلاص. لكن إيه بقى مفهوم الإيمان عند كل بقى طائفة من هذه الطوائف؟ نرجع إذن إلى المفهوم عند القائل والخوارج طوائف والمرجئة طوائف. يعني لا نستطيع نقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند المرجئة وهو قول وتصديق، لا غلط بإطلاق كده غلط، لأن القول والتصديق ده طائفة من طوائف المرجئة، القول والتصديق. يبقى لا يزيد ولا ينقص عند هؤلاء المرجئة فيما يتعلق بالقول والتصديق، مرجئة الفقهاء، عند الأشاعرة فيما يتعلق بالتصديق، عند الكلابية فيما يتعلق بالاعتقاد بالقول، الكرامية عند الجهمية فيما يتعلق بالمعرفة، وهكذا. وفي الخوارج نفس المسألة. لأن ما عندهم زيادة، لأن الزيادة دي تقتضي نقص الآخر، فلو عندهم لم يزيد وانقص يبقى إذن يصح إيمان الناقص، يصح إيمان الناقص. انتبه يا أخوة مرتضى، لو عند الخوارج الإيمان هيزيد وينقص، الإيمان هيزيد وينقص، يبقى الإيمان يقبل حالتين، زيادة ونقصان، تمام. وعليه فلو قالوا بالزيادة الإيمان يزيد وينقص، يبقى إيمان الناقص إيمان، ما بقولوا إيمان، يبقى إذا لا يرون الزيادة والنقصان، لأن الزيادة باعتبار إيه؟ لا مش مشكل، مش مشكل، هو بيقول لا إشكال في الزيادة على اعتبار إيه؟ يعني الحد الزائد ده ما فيش إشكال مع الخوارج، لأنه أصلا وأتى بالواجب عليه الكلام في الحد الناقص. لا عندهم حد، عندهم حد، عندهم إيمان واحد أو ده عندهم ده الحد، لو نقص كفر، فعشان بيقول لك لو نقص كفر إذا ما فيش إشكال فين في الحد اللي هو الكامل عنده، اللي هو الزائد اللي هو يساوي الإيمان المطلق عنده، ده ما فيش فيه إشكال. لو أتى بالواجبات وترك المحرمات، لو أتى بالإيمان المطلق عندهم في إشكال، ما فيش فيه إشكال. طب لو نقص هو ده الإشكال، يبقى كفر. لهذا لا يرون الزيادة والنقصان، ما فيش زيادة، لا اللي هو الحد الزائد باعتبار الناقص. الإيمان عندهم هو الإيمان المطلق خلاص، على حسب طائفهم، يا إما كل الإسلام حتى بما فيه المستحبات وكذا، أو الواجبات والمحرمات فيما يلزم الإنسان ليس المستحبات أو إلى آخره خلاص. الحد هذا عندهم هو الإيمان، ده الإيمان الكامل، ده الإيمان الذي فرضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو أتى بهذا في إشكالية عند الخوارج، في بيننا وبينهم إشكالية أن ده المؤمن فعلا الإيمان المطلق، إذا عشان كده بقول لك اللي هو بقى مفهوم الزيادة هنا يعني أتى بالإيمان المطلوب. إنما الإشكالية مع الخوارج في ماذا؟ في النقصان، بخلاف المرجئة، بخلاف المرجئة الحد اللي هو به الإيمان عندهم لا يستوعب الإيمان المطلق، لأن القول بس أو الاعتقاد بس أو القول والاعتقاد، فما وصلوش الإيمان المطلق اللي هو عند أهل السنة والجماعة، الإيمان المطلق وما وصلوش له في حد الإيمان عندهم هو ده، بس ده سموه عندهم هو الإيمان المطلق باعتبارهم هم اللي هو القول فقط أو التصديق فقط أو القول والتصديق. إنما عند الخوارج، عند الخوارج الإيمان المطلق هذا عندهم، الإيمان المطلق عندهم هو الإيمان الذي جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذا احنا مش لا ننزعهم في هذا الباب، إنما ننزعهم فين؟ فيما لو نقص. طب والزيادة باعتبار احنا عندنا الزيادة، الزيادة باعتبار الزيادة مقصودة باعتبار ما يأتي الواحد ويظهر من الإيمان، فإن زاد عملا زاد إيمان، ونقص عملا نقص إيمان، هم لا ما عندهمش حاجة إيمان، إنما إن زاد فإن زاد عملا وإن زاد نقصان، إن زاد عملا فيه هو ده الإيمان الذي أوجبه الله عليك ورسوله، هو ده الإيمان لابد تأتي به. خلاص إن أنقص عملا من هذه الأعمال كفر. إحنا عندنا بقى الزيادة والنقصان، ولذا ما بنقول لا يرون الزيادة والنقصان، فباعتبار الإيمان عندنا الذي هو يقبل الزيادة والنقصان بمعنى تكامل هذه الأعمال أو النقص من هذه الأعمال. فبيقول إن الحد اللي هو الإيمان المطلق، الحد الإيمان المطلق الخوارج ما يكفرون بها، يكفرون بإيه؟ هو الإشكالية عندهم فين؟ في تكفير من أنقص. لهذا يقول فهذه العبارة تنادي بجهة، فالخوارج لا ينازعون في زيادة الإيمان، يعني أن الإيمان الكامل عندهم لا يكفرون به، ما ينازعون في هذا، ما بيقولوا يكفر بالإيمان الكامل لا، وإنما النزاع في نقصه، هم يقولون بكفره ونحن لا نقول بكفر بس. نعم.
قال وقوله وهذه حال أهل الأهواء لا يتبعون أهل الحق ولا يهتدون سبيلا. قال رحمه الله في الرد عليه فيقال نعم هو ذاك، ولو شعرت أن هذا الكلام
لا ينازعون في ذات الإيمان، يعني أن الإيمان يزيد عندهم، لا ينازعون في ذات الإيمان، لا ينازعون في أن الإيمان الزائد هذا اللي هو الكامل هذا كفر، إنما ينازعون في نقص. خلي بالك مش ينازعون في ذات الإيمان يعني أنهم يقولون بذات الإيمان ونقصان، لا، لا ينازعون في ذات الإيمان يعني لا ينازعون أن من أتى بهذا الإيمان الكامل الزائد أنه يكون كافرا، لا، هم لا يرون كفر، إنما النزاع فيما لو أنقصوا منه شيئا. نعم.
وقوله وهذه حال أهل الأهواء لا يتبعون أهل الحق ولا يهتدون سبيلا، فيقال نعم هو ذاك، ولو شعرت أن هذا الكلام منطبق على حالك مناد بضلالك، وأنك لا تعرف الحق ولا أهله ولا تعرف السبيل ولا تهتدي إليه، وإنما يعرف أهل الحق والإيمان من له نور يمشي به في الناس، وأما الجاهل المظلم فهو من أبعد الناس عن معرفة الحق واتباعه السبيل وسلوكه. وأما قوله كيف ندبر على هذا الطريق الزائغ أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان إلى آخره، فيقال هذه العبارة عبارة جاهل غبي، فإن تدبير النصوص والأحكام إلى الملك الحق العليم العلام، وأهل العلم لا يستعملون هذه العبارة ولا يعبرون بتعبير أهل الجهل والغباوة، وإنما يقال كيف يفهم أو كيف يحمل أو كيف يخرج أو كيف يوجه. ثم هذا
مش كيف ندبر، ما ادري والله كيف ندبر، يعني ندبر على هذا الطريق الزائغ انه يخرج من النار كذا. نعم.
ثم هذا القول صريح في ان هذا المعترض لم يشم رائحة العلم ولم يمارس اهله، فان الموحد السالم من الشرك الاكبر هو الذي يتصور ان يبقى في قلبه بقية من الايمان والتوحيد، واما المشرك العادل بربه المسوي بينه وبين غيره فلا يتصور بقاء شيء من الايمان والتوحيد في قلبه، فهو ممن حبسه القرآن وحكم بخلوده. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا.
يعني أنت النزاع معك أيها الغبي في مسألة المشرك إذا أشرك بالله عز وجل، وأنت تستدل بإيه؟ بأنه من يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان، هذا لا يمكن أن يكون مشركا، لأن الشرك يأتي على كل الأعمال بالحبوط، لأن أشركت لأحبطن عملك، فكيف يكون المشرك أكبر عنده أدنى؟ يبقى أنت هنا قست المشرك على المؤمن، وهذا قياس مع الفارق، ولكن لغباوتك قلت هذا، ظن بقى أنه إيه بقى إن هو لما عنده صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا، وإن بقى طبعا أعلى من مثقال الذرة، خلاص اذا هيخرج من النار حتى ولو دعا غير الله ونذر وذبح واتى بالشرك. ليه؟ لان الاعمال دي تستوجب ايمانا، حتى لو مع الشرك هذا تستوجب ايمانا، بالتالي يكون اعلى من ادنى. اليست الصلاه تمثل شيئا؟ اليس الزكاه تمثل شيئا؟ اليس الحج تمثل شيئا؟ كل هذه الاشياء ما وصلت عندك يا ابن عبد الوهاب الى ادنى هذا الذي يريد ان يقول. ولا يدري المسكين أنه مع الشرك لا يبقى شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شيء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل، وإذا حبط العمل ما بقي شيء. يبقى أدنى أدنى ديت مع من؟ مع من عنده أصل التوحيد، مع من ليس عنده الشرك الأكبر، حينئذ يتصور أن يكون عنده أدنى 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 مثقال الذرة من الإيه؟ من الإيمان. نعم.
والمعترض كأنه من بوادي السودان الذين لم يأنسوا بشيء من العلم والإيمان، ولم يمر على أسماعهم شيء من نصوص السنة والقرآن، ولم يميزوا بين ما جاءت به الرسل وما عليه عباد الأصنام والأوثان، فربما زين الشيطان لأحدهم وأوهمه أنه من خلاصة نوع الإنسان، وأنه ممن يثبت عند المبارزة والمخاصمة في الميدان، فإذا التقت الصفوف وتقارب الزحفان نقص المغرور على عقبه وتخلى عنه قرينه وأسلمه الشيطان، واستبان له أنه كان في غاية من الجهالة والضلالة والطغيان، قد لبس عليه واشتبه الأمر لديه، فلم يفرق بين حزب الرحمن وحزب الشيطان، وإلى الله المصير، وعليه الاعتماد والتكلان، وربنا جل ذكره وتقدس اسمه كل يوم هو في شان.
طيب الختمة.
فصل. وأما قول
كلام في الخوارج بس هذا يلزم التناقض، لو ما ادخل المستحبات في الايمان هذا يلزم التناقض، كيف يكون هو الايمان الذي امر الله به ورسوله ولم يدخل المستحبات وهي من جمله ما امر الله به ورسوله، يلزم التناقض الزموا التناقض. نعم.
قال فصل. وأما قوله فما يقول من هذا من هذا مقاله فيما روينا بأسانيدها إلى الشيخ مفتي السادة الحنابلة عبد الباقي، وساق سند عبد الباقي إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة.
ذكر حديث البطاقة، فالجواب أن يقال
حديث البطاقة شاهد لكلام شيخنا، وأنه لا اعتبار بالأعمال إذا عدم التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله،
لأنه أتى بالبطاقة اللي إيه؟ لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لا يمكن تتصور أنها الأدف في البطاقة أنها قول فقط، إنما قول واعتقاد وإيه والعمل لم يتمكن منه هذا العمل، إنما مات عليه ولم يعمل لأنه لم يتمكن من هذا العمل، لم يتوقع أو يكون في زمن الفترات حيث جهل العمل، اللي هو حديث حذيفة تماما، لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وكذا وكذا، إنما يقول الناس إيه الله الله أو لا إله إلا الله، إذن هذا الذي عنده هذا هو الإيمان، ولهذا قال صيرة وما تنفعهم لا إله إلا الله، ده اللي عنده ما قال بل تنفعهم بل تنفعهم، ليه؟ لأنه أتى بالإيمان كله وعنده ذنوب ومعاصي، فات الذنوب والمعاصي مقابل هذه الكلمة العظيمة التي عظمت في القلب، هذا محمل أو محمل حتى في زمن العمل، من تاب وعظمت في قلبه قبل أن يغرغر عظمت في قلبه جدا وطلع الله عز وجل على قلبه بما فيه من إخبات والإنابة والمحبة والتعظيم وكذا، ومات ولم يتمكن من العمل، فإما وقد يكون عمل في زمن قبل فرضية العمل، فإنه لا إلى الله فرضت أولا وأمن بها ناس وقبل الفرائض مات، إلى غير ذلك من هذه التأويلات التي تحتوي، وقد يكون هذا في حال من كان في أمة قبلنا، المهم أنه أتى بالشرط المعتبر، وإذا لو اعتبرنا القول فقط فكيف نفهم أن هذا الحال وهو أنه دخل النار من قالها وعمل، فإنه يخرج من النار أقوام حرقت النار حرقت النار كل ما عندهم إلا مواضع السجود، إذن هناك من كان يسجد ودخل النار، فقال وعمل ودخل النار وقال فقط ونجى وطشت الصحيف، هذا لا يمكن. فالشريعة لا تتناقض، الشريعة لا يمكن أن تتناقض أبدا قط، هذه لا تتناقض الشريعة. فلو كان القول بمجرد هذا لكفى. وثالثة لو أو عاشرا، لو قلتم بأن هذا النص سوف نقول بظاهره ولا داء للتعسفات، مع أن السلسلة ترده، نقول ظاهره يرد عليك، ألا وهو أن ظاهره ليس في عمل قلب، إنما ظاهره في قول لا إله إلا الله. فإن قال لا، لكن يفهم من النصوص الأخرى أنه لا تنفع هذه الكلمة إلا بإقرار وعمل قلب، نقول إذن عدلتم عن الظاهر إلى النصوص الأخرى، وهو بيت القصيد. نعم الايه فيه محمد، في محمد رسول الله، لو في اللفظ محمد رسول الله خلاص يبقى هذا ينتفي الاشكال، يبقى يصلح هذا التاويل في قوم يخرجون من النار ما عملوا خيرا قط، لكن ما يصح في الحديث هذا. لو في الحديث هذا محمد رسول الله يبقى اذا لا يصح الاستدلال به على امه سابقه، لكن يصح الاستدلال على انه يمكن يكون امه سابقه في على خبر ايه لم يعملوا خيرا قط، يخرجوا من هذا الاقوام لم يعملوا خيرا قط. لكن لو في هذا الحديث لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى هذا لا يرد عليه احتمال ان يكون من امم سابقه، يرد الاحتمالات الاخرى بقى. نعم لا خلاص ما هو من النص لا. نعم هذا الشرع تختلف، احنا عندنا كان الايمان لا عمل فيه فتره من الزمان، اذا الشرع تختلف. احنا كان عندنا فتره الايمان فيها ما في عمل، من جهة عمل الصلاة والصوم والزكاة وهكذا، وسيأتي يوم من الأيام حين لا يدري الناس ما الصلاة ولا الزكاة في زمن فترات، فيكون الإيمان حينئذ هو لا إله إلا الله. نعم.
وأن رجحان الموازين لا يحصل إلا بتحقيق التوحيد والصدق والإخلاص في هذه الشهادة، وأن المشرك لا يقام له وزن، هذا من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى.
نعم.
وأنه رأس الأمر وقاعدته العظمى.
نعم.
قال في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وساق من الآيات والأحاديث المطابقة للترجمة ما يبين أن الشيخ رحمه الله تعالى داع إلى التوحيد، آمر به ووسائله وذرائعه، ناه عن الشرك والتنديد وعن وسائله وذرائعه. وشبهة المعترض إنما أتته من حيث ظن أن دعاء الصالحين وعبادتهم والتوكل عليهم ذنب دون الشرك لا يخل بالتوحيد.
أيوة هو هذه المشكلة، أنه قاس الشرك على الذنوب، وتصور أن ممكن يكون أدنى مثقال ذرة من إيمان في القلب مع الشرك، وتصور أن المكفر بالشرك كالمكفر بالذنب، هذه مشكلة هذا الرجل. نعم.
بل يبقى معه من التوحيد والإيمان ما ينجو به صاحبه، هذا معنى ما قرره هنا. قد تقدم أنه لا يراه ذنبا من الذنوب، وكلامه متناقض مختلف، ولكنه أورد الحديث هنا لما ذكرنا من ظنه وحسبانه، فسبحان من طبع على قلبه. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال شيخ الإسلام تقي الدين في الكلام على حديث البطاقة: إن صاحب البطاقة أتى بهذه الشهادة بصدق وإخلاص ويقين.
الله أكبر، انتبه. كل شيخ الإسلام صاحب البطاقة أتى بصدق وإخلاص ويقين. هل يا أخواني بصدق وإخلاص ويقين يتصور أن يكون معه شرك؟ طيب. هل يتصور أن يكون معه ترك عمل بحيث لا تتحرك جريحته بعمل؟ إذ معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، إذن في عبادة وفي معبود نختص بالعبادة، فين بقى العبادة وأنت لم تتحرك جريحتك؟ فين اليقين؟ فين الإخلاص؟ فين الصدق؟ طبعا الشيخ سامع بيقول بصدق وإخلاص ويقين، مش قصده التلاتة بس، لا وانقياد وقبول وعلم إلى آخر ذلك، يعني بجميع الشروط. نعم.
أتى بهذه الشهادة بصدق وإخلاص ويقين، ولم يأتي بعده بما يخالفها ويضعفها. والصدق والإخلاص واليقين في هذا التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مكفر للذنوب، لا يبقى معه ذنب، كما أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. وهذا يشهد لما قرره شيخنا من أن الشرك الأكبر لا يبقى معه عمل، وقد انتهى بنا القول في رد أباطيل المعترض وكشف زيغه وضلاله وبيان كذبه ومحاله
على تأويل النص بأن هذا إنما هو في زمان، إنما هو في زمان ما يكون إما قبل الفرائض أو حين يندرس العلم بالفرائض، فلا إشكال في أنه قد يأتي بهذه الكلمة ومعه ذنوب ومعاصي، لا إشكال أنه قد يأتي بهذه الكلمة ومعه ذنوب ومعاصي، فتطش الصحفة الصحيفة دي. إنما قد يورد عليك مورد إشكالا، وهو إذا أنتم تقولون قال بصدق وإخلاص ويقين وكذا 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 وعظمت في قلبي ومات على ذلك، لماذا أتت معه ذنوب ومعاصي؟ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقولون كذا. أيوة عبد الرحمن، إظهارا لفضل الله سبحانه وتعالى، هذا إظهارا لفضل الله، مثل ما أن يقرر الله عز وجل بذنوبي وكذا 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 ثم يقول قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيكون هذا التقرير من باب إظهار فضل الله، ويكون هذا أيضا تلك الموازين وكذا. ولهذا قال في آخر الحديث ولا يثقل مع اسمه شيء، ليتضح لك أنه لا يثقل مع اسمه شيء سبحانه وتعالى، يكون هذا إظهارا لفضل الله سبحانه وتعالى على هذا العبد. نعم. أي نعم، هو إظهار لفضل الله وإظهار لفضل الشهادتين وكل هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا القول في رد أباطيل المعترض وكشف زيغه وضلاله وبيان كذبه ومحاله
وهذا يشهد لما قرره
شيخنا من أن الشرك الأكبر لا يبقى معه عمل.
هنيئا للطلبة الذين يرفع أعناقهم شيخهم فلا يورطهم، ويا حسرة على طلبة يحاولون إسناد شيخهم كل لحظة، قف أيها الشيخ حتى نكون شيئا أمام الناس، فلا من الشركيات يترك، ولا من الكذبات يترك، ولا من السرقات يترك، ولا من الطعن في الأنبياء يترك، ولا في الصحابة يترك، ولا من منهج الخوارج يترك، ولا من منهج الروافض في طعن الصحابة يترك، ولا من منهج الأشاعرة يترك، ولا حتى من منهج الصوفية يترك، ثم أخلاق تتردى، فلهو في خلق نبيل يمكن أن يقال انظروا إلى عبادته، انظروا إلى طاعته، انظروا إلى صدقه، انظروا إلى وفائه، فلا في عقيدته ينصف، ولا في أخلاقه يعطيهم ما قد يستدلون به، إنما أوقعهم في حيص بيص ورطهم. فهنيئا لطلاب رفع شيخهم رقابهم فصاروا يتكلمون ويدافعون عن حق لا شيخ، ويا حسرته على طلبة يتسع الخرق عليهم فيكونوا ثقب إبرة فما إن يحاولون سده حتى يصبح أضعافا، وهكذا حتى تهلهل الثوب. فحينما يقول الشيخ عبد اللطيف هنا وهذا يشهد لما قرره شيخنا، ليس متعصبا لشيخه يقدم قوله على النصوص، وإنما ما قرره شيخهم هو ما قرره كتاب الله ورسوله. ولهذا إذا وصل الشيخ بالطلبة إلى أن الطلبة تدافع عن القضية بلا ذكر الشيخ فنعم هذا الأمر. ولهذا تجد الطالب يقول دعني من شيخي، فماذا تقول في قول الله في قول الرسول في قول السلف؟ أنا لست مدافع عن ابن باس، دعك من ابن باس، دعك من ابن عثيمين، دعك من الألباني، فالنزاع في المسألة العلمية، فماذا أنت قائل في قول الله ورسوله؟ ماذا أنت قائل؟ لأن شيخهم علمهم الحج، وحينما يأتي الطالب سيستدل بالحج لا بالشيخ، فإن كان فهم شيخه فهم السلف
فلا حاجة إلى أن يذكر شيخه عند النزال إلا في شيء واحد، أن يبرئ شيخه من وصمة عار أو مخالفة منهج، فيقول شيخنا لم يخالف، بل ما قاله وما قال الله ورسوله لا في الاحتجاج، وإنما ينصر شيخه إن كان مظلوما أو غير شيخه لقول النبي أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا موطن يجب عليه أيضا نصرة المظلوم فيه. وأما الشاهد هو موطن الاستدلال، فلو ذكرت لك شيخي في الاستدلال وأنه عمدتي ومرجعي فأنا متعصب، أما أن أذكر لك ما قاله الله ما قاله رسوله ما قاله السلف فلا ترميني بتعصب. فهنيئا لشيخ مكن طلابه من الحجة. أقول ويا حسرته على شيء شيخ لم يعد طلابه يستطيعون جبر نقصانه إلا بالتعصب والتجاوز والطعن والسب، فيهربون من نسبة شيخهم لخطأ فيقعون في أخطاء لا حصر لها. فحينما يقول ابن القيم شيخي، وحينما يقول شيخ بطيف شيخي، وحينما يقول الطالب عن شيخي السلفي هذا شيخي الذي نطق بما نطق به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حق الإنسان أن يقول هذا. وهذا يشهد لما قرره شيخنا من أن الشرك الأكبر لا يبقى معه عمل. هات من الأدلة بقى ما يرد كلام شيخنا. وقد انتهى بنا القول في رد أباطيل المعترض وكشف زيغه وضلال. نعم،
وبيان كذبه ومحاله إلى هذه الغاية.
ولهذا أنت ما زلت إلى الآن تقول وليس ابن عبد الوهاب شيخك المباشر، تقول لكل من سبب مع بواب وطعن فيه ايتوني بشيء خالف فيه محمد ابن عبد الوهاب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ايتوني بشيء، هات واحد شيئا واحد. تقول كفر الناس بلبنا، هات الدليل، هات الدليل. نعم،
وقد انتهى بنا القول في رد أباطيل المعترض وكشف زيغه وضلاله وبيان كذبه ومحاله إلى هذه الغاية والوقوف عند هذه النهاية. وأستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مما وقع من التفريط والإخلال بواجب حقه ونصرة دينه.
الله أكبر، كل هذا السابق مع التواضع. نعم،
وأسأله جل ذكره أن يجعل ما أوردناه هنا من العمل الخالص لوجهه الذي يرضاه ويثيب فاعله، وألا يكلنا إلى أنفسنا فنهلك ولا إلى أحد من خلقه فنضل. اللهم رب
جبريل. هذا قبل التصنيف وبعد التصنيف يكون الإنسان، وحال التصنيف يكون الإنسان مرتبطا بربه سبحانه وتعالى. فعلى ما يصنف ولمن صنف وكيف صنف؟ صنف متبعا وقصد بمصنفه وجه الله عز وجل. ولهذا البخاري على ضخامة كتابه، ولو أراد البخاري أن يضع مقدمة يبين فيها مراده وصنعته الحديثية لربما فاقت مقدمته مقدمة مسلم اتساعا ومسائل، فإنه ما زال من الأمور الغوامض التي يختلف أهل العلم في مراد البخاري منها ما زال ما بقي، ولو أنه وضع مقدمة لكان وكان وكان. ولكن سبحان الله ترك البخاري دقة الصناعة للألباء أهل الصنعة المعروفين بالحق، وحينئذ لا يشتبه عليهم شيء من صنيعه وشرطه، واكتفى بأن يبدأ كتابه بما بدأ الله به بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يبدأ أحاديثه بما يدل على نيته ومراده ومقصوده بحديث النية، وبدأ بحديث الحميدي القرشي لأن المكي بحديث الحميدي المكي لأن بدأ الوحي إنما كان بمكة، وثنى بحديث الحارث بن هشام من طريق مالك لأنه انتقل بعد إلى المدينة، ثم ختم كتابه بحديث أبي هريرة الذي يغني عن خاتمة فقال كلمتان حبيبتان كلمتان خفيفتان على لساني، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم الذي هو خاتمة كل إيه؟ خاتمة كل عمل. فهذا التصنيف وهذا العلم وهذا كذا، كما قلنا كما قال السلف، إن هذا العلم إيه؟ دين. إن هذا العلم دين. ها نحن قد وصلنا إلى آخر الكتاب في المسألة الخاصة والحساسة، مسألة التكفير ومسألة الإعذار ومسألة إقامة الحجة وفهم الحجة وغير ذلك. فهل كان ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مكفرا بإطلاق أم كفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما حد عن النص قيد أنملة. وما رأينا في الكتاب ما يلبس علينا فهمنا لكلام الأئمة الأعلام وعلى رأسهم ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب هو كتاب ابن عبد الوهاب في مفيد المستفيد، هو كتاب ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات، هو كتاب هو كتاب هو كتاب، الكل من معين واحد. فإن وجدنا كلاما لبعض أئمة الدعوة على خلاف هذا فهو من عدم الفهم لمراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد يكون معذورا في فهمه هذا، والله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك، لكن لا يكون هذا فهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كمن قال بأن من قال الشرك أو وقع في الشرك فإنه يحكم عليه بذلك مباشرة، فإن كان جاهلا امتحن يوم القيامة، كما قال بعض هؤلاء. وكما رأينا في هذا الكتاب الضخم الذي هو الحقيقة حقيق أن يكون في ترجمتك كطالب علم، درست هذا الكتاب أن يكون هذا في ترجمتك، لأنه كتاب ضخم والحمد لله، وطاف بنا الشيخ في نصوص الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لتعلم أن من أخذ العلم من معدنه ومن أخذ العلم على يد أربابه فإنه يكون موفقا في الفهم إن شاء الله تعالى، يكون موفقا في الفهم إن شاء الله. فاللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطك إلى صراط المستقيم. والله أعلم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد النبي الصادق الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله. كان الفراغ من هذا الكتاب قراءة وتعليقا مختصرا في يوم الأحد الموافق 27 من شهر جمادى الأخيرة لعام 38,400,000. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا، وأن يزيدنا وإياكم تعلقا بكتب السلف وفهما لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.